بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة، فهذه دورتنا العلمية 77 بعد 100، والتي تشتمل على رسالة واحدة قيمة عظيمة النفع، وهي الفتوى الحماوية الكبرى كما هو مشهور في اسمها، وإن كان لها أسماء أخرى لكنها حول هذا المضمون. الفتوى الحماوية الكبرى لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفي الدورة السابقة قد تناولنا رسالته المشهورة، وهي العقيدة الواسطية له رحمه الله تعالى، والتي أودعها مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، وذلك في يوم السبت الموافق 18 من شهر صفر لعام 40 و400 وألف. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن تكون نافعة، وأن يوفقنا وإخواننا لفهمها الفهم الصحيح وللعمل بما فيها، وأن يحشرنا وإياكم على هذا المذهب العظيم، مذهب السلف الكرام، وألا يحرمنا لذة كتب السلف، فإن هناك كتبا حقيقة ولو تعدد شروحاتنا ووقفاتنا عندها إلا أنها عصب في المنهج، فبين الحين والآخر نعاود القراءة في هذه الكتب، لأنها تعتبر من عمود هذا المذهب. الواسطية، كتاب التوحيد، الحموية، هذه الكتب وغيرها من الكتب المهمة في الاعتقاد أو في الأحكام، هناك كتب أيضا لا نستغني عنها، أو في الحديث أو غير ذلك، فهناك كتب قد تتكرر لكننا نحاول ألا نكررها حذو القذة بالقذة، وإنما نكررها بشروحات جديدة ليحصل لنا الانتفاع من جهتين، من جهة التكرار ومن جهة الإضافة. التكرار لأصل الكتاب، والإضافة لتنوع الشروحات. ومعلوم أن كل عالم من علمائنا رحمه الله تعالى وحفظ الله من بقي، أن كل عالم لديه من الإضافات ما لديه، ولديه مما يفتح الله عز وجل به عليه ما لديه. فهذه كتب عظيمة، كتب عظيمة، عظيمة النفع، لا يستغني عنها الإنسان أبدا، لأنها عنوان المنهج. نحن تكلمنا من قبل بأن الإنسان صاحب المنهج السلفي إنما يعبر عن منهجه في دروسه عن طريق رسائله وارتباطه بعلمائه وكذا، ولا يكتفي كما يقول البعض، يكفي أنك تضع العقيدة في ثنايا شروحات، سواء كانت متعلقة بالفقه أو متعلقة بالحديث أو متعلقة بالتفسير أو متعلقة بالسيرة أو كذا. شيء طيب أن الإنسان يضمن العقيدة في كل هذا، لكن يبقى أن كتب العقيدة لها تأصيلاتها، وأن كتب العقيدة متخصصة في تقرير مذهب السلف، وأنه لابد من ربط الأمة بالكتب المتخصصة في ذلك. الحديث موجود في التفسير، والحديث موجود في الفقه، فهل أغنى ذلك عن تصنيف الحديث؟ أبدا. والفقه موجود في الحديث وموجود في تفسير القرآن، بل إن هناك من أنواع التفاسير ما قامت على ذكر الأحكام، أحكام القرآن بتوسع، فهل يغني ذلك عن كتب الفقه؟ وإنما قد يقول هذا الكلام إما جاهل بطريقة العلماء، وإما ضعيف في التخصص نفسه، فيريد أن يوجد المبررة أمام طلابه حتى لا يشرح هذه الكتب. فلئن قلت له أين كتب الاعتقاد؟ قال حسبي ما نثرته في شروحات. أين كتب الحديث؟ يقول حسبي ما نشرته في شروحاتي. لكن معلوم أنه منذ عصر التصنيف في أمة الإسلام، هذا حج على كل أحد، أنه توجد كتب العقيدة، وتوجد كتب التفاسير، وتوجد كتب الفقه، وتوجد كتب الأصول، وتوجد كتب المصطلح، وتوجد كتب اللغة، واللغة بأقسامها ليست نحوا فقط ولا صرفا ولا كذا، إنما النحو والصرف والاشتقاق والعروض والبلاغة والأدب وأنواع عديدة تربو على 10 أنواع في اللغة، لها كتبها المتخصصة في هذه الأبواب. فالمنهج له كتبه التي قررته والتي صارت مراجع لمن أراد أن يعرف وأن يتعرف على حقيقة المنهج السلفي. من هذه الكتب العظيمة كتب شيخ الإسلام، كل كتب شيخ الإسلام في الاعتقاد الحقيقة عدت مرجعا عظيما للمسلمين، وذلك لأن شيخ الإسلام كان عصره عصرا مثل نقطة تحول كبرى في فهم هذه الأمة لعقيدة السلف. فإن في عصر شيخ الإسلام كان قد اندرس كثير من معالم هذه العقيدة السلفية في كثير من البقاع. وبهذا نجيب عن من يقول بأن بعض الناس تأثر مذهب الأشاعرة في 100 مثلا 7 أو 8 أو 9 أو ما بعد ذلك، وقد كان المنهج من قديم موجود. نعم هو موجود ولا تخلو الأرض منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. هو موجود وهو ظاهر، لكن الأماكن تختلف والبقاع تختلف، فقد يكون ظاهرا في بقعة مندرسا في أخرى. ولهذا الفترة مستمرة معنا، معنى الفترة وعدم البلاغ وعدم وصول ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس فقط ما كان قبل الإسلام، إنما كان قبل الإسلام العموم في المجتمع. أما بعد الإسلام فقد يوجد في بعض الأماكن في بعض الأزمنة ما يمكن أن يقال هذا زمن فترة، في بعض المواضع ما هذا المكان مكان خفيت عليه السنة في بعض المواضع، وإن بقيت الحجة قائمة بمجموع الأرض كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم. فمع هجمة المنهج الأشعري ومع هجمة مذهب الأشاعرة في هذه السنوات كان قد غاب هذا المنهج السلفي عن كثير من الناس، حتى إن الأشاعرة قد سلطوا عليه منهج الانتقاد وجعلوا هذا منهج الحشوية ومنهج المجسمة ومنهج كذا، فكثير من الناس قد هجر هذا المنهج. ففي عصر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان قد اندرس كثير من معالم هذا المنهج في كثير من البقاع، خصوصا مع الواقع السياسي وهجمة التتار على البلاد الإسلامية، ويعني فعلوا ما فعلوا في كتب المسلمين وكذا. ولهذا قيض الله عز وجل شيخ الإسلام في وسط هذه الظلمات الحالكة، قيض الله شيخ الإسلام وهو فرد واحد، لكن الله عز وجل عظم أو أعان هذا الرجل وفقه توفيقا غريبا حتى قام بما تقوم به كتائب المؤمنين المخلصين الصادقين أهل الحق، قام بما قاموا به وجمع الله عز وجل له بين نوعي الجهاد بالحجة والبيان والسيف والسنان، حتى إنك لا تعجب وأنت تطالع تاريخ شيخ الإسلام، تعجب وأنت تطالع تاريخ شيخ الإسلام في هذا الجهد الجبار وهذا التوفيق العجيب الذي نفع الله عز وجل به نفعا عظيما، حتى صار للشيخ أتباع كثر صاروا على هذا المنهج الرباني، فتخرج من مدرسته من الأئمة ما صارت لهم البصمات في عصورهم وبعد عصورهم وإلى الآن وستبقى بإذن الله تبارك وتعالى. فشيخ الإسلام أعاد إلى هذا المنهج وجدد في هذا المنهج تجديدا، أحيى الله عز وجل به هذه العقيدة المباركة. ولهذا لا نجد غلوا قط حينما نقول إن الناس بعد شيخ الإسلام عيال على كتبه في هذا، عيال على كتبه. ومع ذلك وبفضل من الله سبحانه وتعالى لم يكن هذا الرجل متخصصا في الاعتقاد فقط، إنما كان متفننا، فسبحان من أعطى. فلئن تكلم في الفقه فهو صاحبه، ولئن تكلم في الأصول فكذلك، ولئن تكلم حتى في اللغة فإنه له استدركات على سيبويه أستاذ اللغة وإمام اللغة في باب اللغة. فكل من جالس شيخ الإسلام رحمه الله تعالى انبهر به، حتى ذاع صيته منذ صغره منذ صغره، فقد حبب الله عز وجل هذا العلم وأعطاه ذاكرة وذكاء عجيبا جدا جدا جدا، حتى صار الناس يطيرون بصيته وعلمه، فما جالسه أحد لا كبير ولا صغير لا عالم ولا عامي إلا وقد انبهر بشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وذلك لأن الله قد حباه بميزة عظيمة جدا، ألا وهو العلم الأثري. فلم يكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يبني شيئا من علمه على آراء جدلية بعيدا عن النصوص الشرعية، إنما هو صاحب أثر وصاحب نظر، صاحب أثر وصاحب نظر، وقد وضع مصنفات في هذا في المنطق، وضع مصنفات رد بها على المناطق الذين ورثوا هذا الميراث من الفلاسفة القدماء، ووضع ورد عليهم ردودا في مؤلفاته، كذلك أيضا في أتباع المدرسة العقلية الذين قدموا العقل على النقل، أيضا وضع كتبا في هذا درء تعارض العقل والنقل. سبحان الله، في كل باب من الأبواب، ففي الفقه، في أصوله، في التاريخ، حتى صار شيخ الإسلام مقررا مصححا للعلم في كل باب. ناهيك عما حباه الله سبحانه وتعالى، وإن لم يضع مصنفا في هذا لكنها متنافرة في مصنفاته الموجودة خصوصا في كلامه في الفقه، ناهيك عن استيعابه لمذاهب علماء الأمصار فيما يتعلق بالأحكام. فقل مسألة، أي مسألة، أدنى مسألة من مسائل الأحكام، تجد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يذكر فيها مذاهب العلماء، مذاهب العلماء لا ينفصل عنه، وهو الذي قرر كثيرا أنه لا ينفصل عن العلماء وأنه يرجع إلى العلماء، لكن لا يقلد واحدا بعين رحمه الله تعالى. فهو كما قال بعض أهل العلم بحر متلاطم الأمواج. ولهذا لا نجد قط لشيخ الإسلام إذا سئل عن مسألة كلاما محصورا في هذه المسألة فقط، إنما يشرق بك ويغرب حيث سال قلمه وسيلان القلب مع حدة النظر وحفظ الأثر، لا شك أنه سيفتح الله عز وجل به عليه فتحات عظيمة. ولهذا نعجب أن شيخ الإسلام في كثير من هذه المصنفات المتألقة أنه ألف في مدة يسيرة دون استدعاء مراجع، وإنما كانت من وحي قلمه وأفكاره بعد توفيق الله سبحانه وتعالى لهم. هذه الحموية، هذه الوسطية، هذه التدمرية إنما كانت سميت بهذه الأسماء نظرا للأسئلة التي جاءته من هذه المناطق. فالواسطية ألف رحمه الله تعالى وصنف وكتبها رحمه الله تعالى بناء على طلب من بعض القضاة واسط في العراق بعد هجمة التتار وكذا، وجاء إلى شيخ الإسلام وقال بأن السنة صارت غريبة عندنا، فضع لي معتقدا يكون لي ولأهلي، ضع لي ضابطا أتعلمه من عقيدة السلف يكون لي ولأهلي حتى لا نضيع مع من ضاع وحتى لا نفتن مع من فتن. هذا الرجل جاء إلى شيخ الإسلام رحمه الله ومن قضاته الكبار، قضاة واسط، جاء إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يطلب منه هذا الطلب الخاص. فشيخ الإسلام أحال على معتقدات السلف وأن السلف كتب وكذا وأنه لا حجة يعني، فألح على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فكتب شيخ الإسلام له. قيل بين العصر والمغرب كتب شيخ الإسلام في قاعدة واحدة وأعطاها إياه مع كل هذا الاستحضار المبارك العظيم للأدلة في الأسماء والصفات، كتب شيخ الإسلام وهو في قاعدة واحدة بين العصر والمغرب تقريبا، وأعطاها إياه ولبركة السائل والسؤال ولبركة الكاتب نفع الله عز وجل به، فلم تكن هذا الرجل وأهل بيته بل كانت لأمة الإسلام في سائر عصورها وستبقى بإذن الله تبارك وتعالى. وهذه البركة العظيم، نفس الحموية سأله أهل حمات من الشام نفس السؤال، وأنه حصلت الغربة عندنا لا سيما في باب الأسماء والصفات وخصوصا الصفات الخبرية والاستواء وغير ذلك مما هجمت الأشاعرة وأولته وحرفته حتى انتشر هذا المذهب وكذا. فطلبوا من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في زمن يقارب أيضا العقيدة الواسطية، فطلبوا منه أن يكتب لهم اعتقادا في هذا الباب، فكتب شيخ الإسلام اعتقاده وهو الحموية، كتب شيخ سام هذا الاعتقاد المبارك أيضا قالوا في قاعدة واحدة بين الظهر وبين العصر. فشيخ الإسلام كان عالما منقطع النظير في زمانه وعصره في القاعدة الواحدة يكتب هذه، واستدعى هذه النقولات كلها كما ترون. ولهذا سيأتي بيان الفتوى الحموية الكبرى، هل هناك فتوى حموية صغرى لهذا أم لا؟ ومع كل وريقات صنفها شيخ الإسلام في هذا حصل له ابتلاء كبير من أصحاب المذاهب، سواء فيما يتعلق بالمذاهب الفقهية أو ما يتعلق بالمذاهب التي قامت على مجانبة السنة كالأشاعرة والجهمية وغيرهم، فألف ذلك في قاعدة واحد. وقيل شيخ الإسلام أيضا صنف كتاب السياسة الشرعية في ليلة، في ليلة كتب. شيخ الإسلام ما كان يصنف يجيب مراجع ويضع وكذا، وإن حصل له بعد ذلك بعض المراجعات في لبعض ما صنف، لكن شيخ الإسلام كان يكتب، كان يكتب شيخ الإسلام ويسيل قلمه، ثم ينظر النسخ بعد ذلك فيما كتبه شيخ الإسلام. قيل ما كان يكتب شيخ الإسلام في يوم، كان الله يبارك في كتاباته، ما كان يكتب شيخ الإسلام في يوم ينسخه الناسخ في أسبوع، ينسخه الناسخ في أسبوع لكثرة ما يكتب. اللي بيكتبه شيخ الإسلام في يوم كان ينسخه الناسخ في أسبوع لبركة هذا الرجل. وهذا كما قلنا زمان لو تذكروا قاعدة أن الإنسان قبل التصدر مسألة التحضير على قسمين، هناك تحضير للعلم وهذا الشرط قبل التصدر، وهناك تحضير للمسألة، المسألة الخاصة قد تحضر شيئا فيها وكذا، لكن قبل أن يتصدر الإنسان لابد أن يحضر العلم وأن يعرف لغته وأن يطلع عليه وأن ينطلق من قاعدة كبرى وهو يتصدر الأمة، لأن التصدر لا يحتاج العلم بالمسألة الخاصة، إنما يحتاج إلى ربط هذه المسألة الخاصة بجملة العلم حتى لا يقع التناقض ولا يقع الانفصام كجسد الإنسان تماما. نعم قد تشرح شيئا في هذا الجسد لكنك تعلم علاقة هذا الشيء بسائر الجسد، فأنت مع العين تتخصص فيها لكن لا يمكن أن تنفصل أو أن تفصل العين عن سائر الجسد. وكيف تأتيها الأوامر وأمراضها المتعلقة بسائر البدن؟ لابد أن تكون هكذا، وإلا ما تكون طبيبا حاذقا. ليس هناك دراسة وتخصص في مجال العيون دون النظر إلى سائر الجسد، ولا إلى مجال الكبد دون النظر إلى سائر الجسد، ولا إلى مجال المخ والأعصاب دون النظر إلى مسائل الجسد. ولهذا أظن أنه في كليات الطب يعطونا الدراسة العامة أولا ثم يأتي بعد ذلك التخصص، يأتي التخصص هذا متأخرا، إنما الأساس والأصل أنهم يضعون الدراسة العامة في الطب، فتأخذ هذه الدراسة العامة لتعرف هذا الجسم على أي شيء يقوم وعلاقة الجسم عضوي ببعض، ثم بعد ذلك يأتي التخصص الخاص في المجال، فالتخصص يأتي متأخرا بعد ذلك، أما الدراسة العامة فتكون دراسة عامة في سائر هذه الأمور. هذا نفس المسألة، نفس المسألة، إذا لم تحضر العلم ما حل لك التصدر. ولهذا حتى العلماء ينبهون على هذه المسألة. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى إنما انطلق من محيطات سبحانه من أعطاه إياها ووهبه إياها، فحفظ وأتقن العلم إتقانا عظيما جدا. ولهذا لما كان يجلس في مجلسات مع يدعى من الملوك والأمراء إلى مناظرة أهل البدع والأهواء، سواء عقب الوسطية لما اعترض عليه فيها رحمه الله تعالى وصارت هناك مجالس في عام 300 بعد 700 بعد أن صنف شيخ الإسلام الوسطية يمكن بخمس سنوات أو كذا، وحصلت مجالس ومناظرات بين شيخ الإسلام وبين أهل البدع والأهواء، كان شيخ الإسلام ما يقول اعطوني الأسئلة ثم أحضرها، وإنما كان يجتمع عليه الجماعة من هؤلاء العلماء ثم يعرضون على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فيرد شيخ الإسلام بما يليق من رد حتى يبهر العقول رحمه الله تعالى. كذلك الحموية حصلت عليه اعتراضات كثيرة جدا، وشيخ الإسلام أيضا رد على هذه الاعتراضات، ولعلنا نقرأ رسالة في جملة هذه الاعتراضات خاصة على الحموية فإنها أيضا نافعة جدا جدا. فألف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الحموية وأودعها النقولات بخلاف الوسطية كانت مجمع الاعتقاد. لما انتقل شيخ الإسلام إلى الحموية أراد أن يقيم الحجة على الأشاعرة بالكتاب والسنة، وأيضا صريح العقل وصحيح النقل وكلام الأئمة ليعلمهم أن الأمة كلها كانت على منهج الأخيار ومنهج السنة والجماعة، ولذا استدعى كلاما لبعض المتقدمين في المذهب كالباقلاني والأشعري وغير ذلك المتقدمين في المنهج ليقيم الحجة على الأشاعرة من كلام المتقدمين، لأن الأشاعرة الأول كالباقلاني الحسن الأشعري وهؤلاء إنما كانوا في الصفات الخبرية وبعض صفات الأفعال على الجادة في هذا الباب، في هذا الباب يثبتون عينين الوجه اليدين كذا. أما المتأخرون فعمدوا إلى هذه الصفات وحرفوها ووضعوا هذه التأويلات، لكن الأشاعرة الأول أو من انتسب إلى هذا المنهج في أو الأول كان لا ينكر ما أنكره المتأخرون بعد ذلك، ومن هنا كان هذا السبب أن شيخ الإسلام ينقل عن بعض هؤلاء، ولهذا البعض أشكل عليه هذا الموضع يعني كيف شيخ الإسلام ينقل عن بعض هؤلاء الأشاعرة لإقامة الحج على الأشاعرة من كلام المتقدمين. ولهذا نفس شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وانتبه لهذه المسألة قد نص في بعض المواضع على هذا الأمر، وأنه يقول أننا قد ننقل عن بعض هؤلاء وإن لم يكن على مذهبنا في سائر الأمور، وذلك ليقيم الحجة على هؤلاء من أقوال المتقدمين، فإما أن ينكروا كلام المتقدمين وتبرأوا منه وإما أن يكونوا على ضربهم في هذه الصفات. ولهذا شيخ الإسلام استدعى مثل هذا وجعله في العقيدة الحموية، ولهذا لا يشكل عليك هذا في النقل عن أهل البدع والهواء. النقل عن أهل البدع والهواء ممنوع، هذا أصلا ممنوع النظر في كتبهم، لكن العالم النحرير قد يستدعي من كتب هؤلاء ومن نقلات هؤلاء ما تدعو الحاجة إليه في إقامة الحجة على من؟ في إقامة الحجة على هؤلاء، يقيم الحج على هؤلاء من أفواه من يعظمونهم، إن كنت تعظم فهذا كلام، فيكون هذا من باب المناظرة والجدال بالتي أحسن، ومن باب إفحام الخصم بما يلتزمه. أنت تلتزم إمامة هؤلاء فخذ كلام هؤلاء، يبقى هذا موضع خاص يستدعى في هذا الباب الخاص. أما أن يقال بناء على هذا خذوا من كتب الأهواء البدع بناء على هذا ادرسوها، لا أبدا، لا يجوز، لا يجوز، لا التلقي ولا قراءة الكتب ولا النقل منها ولا النقل من هذه الكتب، لأن مثل هذا قد يعظم أهل البدع في الأمة إذا ما نقلت من مصدر من هذه المصادر وأغفلت التنبيه عليه، فإنه ولا شك أنه قد تعظمه الأمة ويقولون لولا أنه على الحق لما نقل منه الشيخ فلان أو الشيخ علان. وإذا كان السلف قد حضروا الكلمة من صاحب البدعة، الكلمة تعالى وكلمك كلمة قال ونصف كلمة، فكيف بالكتاب؟ أي يعقل أن السلف يحذرون من سماع الكلمة ويرخصون في الاطلاع على الكتاب؟ هذا مستحيل أصلا، هذا لا يمكن أن يكون، هذا لا يمكن أن يكون، لأن السلف أرادوا أن يكون بينك وبين أهل البدع سياج وحصن حصين، فلا تسمع ولا تقرأ ولا تطلع ولا تنقل ولا غير ذلك. إنما هذه المواضع الخاصة التي نجدها في كتب بعض الأئمة إما لأناس تابوا من بدعهم وإما للمناظرة وإفحام الخصم وإما لأغراض، وما وجد من ذلك من غير تنبيه فإنه ليس حجة، فإن الحجة فيما هو موروث عن سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى في هذا الباب. فشيخ الإسلام كان بحرا متلاطم الأمواج، ثم بعد ذلك وضع شيخ الإسلام التدمرية التي كانت في الرد على المخالفين من الجهمية والمعتزلة، وأودع فيها قواعد يستعين بها الإنسان على ضبط هذه المسألة وما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. فوضع التدمرية وهي من جهة التقعيد أقعد مما سبق من الحموية. الحموية نعتبرها نقولات ورد على الأشاعرة ورد على من نفى الصفات الخبرية وكذا، أما التدمرية فقد قعد فيها رحمه الله تعالى هذا المنهج المبارك ورد على الجهمية والمعتزلة فيها ردودا عظيمة جدا. ولهذا صارت هذه الثلاثة في التقعيد إذا أراد الإنسان أن يدرس عقيدة السلف من خلال كتب شيخ الإسلام فيما يتعلق بالأسماء والصفات ومجبن الاعتقاد، فعندك الوسطية يليها الحموية تليها التدمرية، ولعل تصنيف الشيخ كان أيضا الزمني على هذا الترتيب، الوسطية ثم الحموية ثم التدمرية. فسبحان من أعطى هذا الرجل، فكل من جلس شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عرف قدره في هذا الباب. فشيخ الإسلام حصلت به نقلة عظيمة جدا جدا في تاريخ هذه الأمة فيما يتعلق بالاعتقاد بالعقيدة السلفية بعد هجمة التتار وسيطرة التتار على البلاد الإسلامية وغياب أهل السنة عن بعض عن كثير من البقاع، فصارت السنة في غربة، صارت السنة في غربة، والمنهج السلفي قد يمتحن في بعض العصور مثل ما امتحن في العصر العباسي الأول من المأمون والواثق والمعتصم، كذلك أيضا كانت محنة أخرى لهذا المنهج في هجمة التتار وغير ذلك، ثم كانت محنة أخرى أيضا لهذا المنهج في عهد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لما انطمست كثير من معالم التوحيد في كثير من بقاع الأرض، وإن بقي مع كل هذا الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، لكن قد يندرس كثير من الحق في بعض البقاع لخلوها من علماء السنة والجماعة. فجدد الله عز وجل بالإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب منار هذا التوحيد، وجدد الله عز وجل بكثير ممن درس من هذا التوحيد، فأحيى الله عز وجل به هذه الأمة المباركة، ووضع المصنفات على غرار ما وضع شيخ الإسلام. فإذا كان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الحموية والواسطية والتدمرية والرد على الزنادقة والجهمية وإقتضاء الصراط المستقيم وسائر مصنفات في منهاج السنة في الرد على الروافض وغير ذلك، إذا كان شيخ الإسلام هذا فإن لابن عبد الوهاب أيضا المصنفات التي لا تنسى، الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة وكتاب التوحيد وكشف الشواذ ومسائل الجاهلية والأصول الستة وغيرها من المصنفات التي أيضا لن تنساها الأمة لهذا الإمام الجهبذ العالم المجدد لمن درس من كثير من معالم التوحيد والسنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذه الحموية أنقل بعض الأشياء المهمة من جمع بعض المحققين على الحموية. يقول ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وهي عظيمة جدا، وقال في مقدمة بعض نسخها الخطية وهو جواب عظيم النفع جدا، وقد خصها ابن بدران بالذكر العلامة ابن بدران الحنبلي لمن أراد معرفة عقيدة السلف فقال والقسم الثاني منها ما هو موضوع لبيان مذهب السلف وهي كثيرة جدا كما أسلفناه، لكننا نرشد الطالب هنا إلى ما فيه مقنع له، فنقول منها العقيدة الحموية وشرح العقيدة الأصفهانية لشرح شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرها من رسائله ومصنفاته، طبعا له التسعينية وله الصفضية وله الأصفهانية سبحان الله، وكل هذا عبارة عن أسئلة وجهت إليه من هذه الأماكن فرد عليها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أما عن سبب تأليفها فقد قال الشيخ في مقدمة كتابي بيان تلبيس الجهمية فإني سئلت من مدة طويلة بعيد سنة 90 و600 عن الآيات والأحاديث الواردة في صفات الله عز وجل في فتية قدمت من حماة أو قدرت من حماة، فأحلت السائل على غيري فذكر أنهم يريدون الجواب مني لابد، فكتبت الجواب في قعدة بين الظهر والعصر وذكرت فيه مذهب السلف والأئمة المبني على الكتاب والسنة المطابق لفطرة الله التي فطر الناس عليها ولما يعلم بالأدلة العقلية التي لا تغليط فيها. يعني أنا ذكر الشيخ بين الظهر والعصر، أنا يمكن ذكرت بين العصر والمغرب لكن وسطية بخلافها، فيمكن وسطية التي تكون بين هذا، على كل هي في قاعدة واحدة بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء، فكلاهما فكل من الرسالتين قد كتبه شيخ الإسلام في قاعدة واحدة سواء بين المغرب وبين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء. وأما تسميتها بالفتوى الحموية الكبرى، أما الفتوى فواضح وأما الحموية فلأن السؤال الموجه لي كان من حماه. وهي من بلاد الشام، الوسطية من واسط من بلاد العراق، والتدمرية من تدمر في بلاد الشام أيضا. نعم. هناك كلام جيد، لأن شيخ الإسلام قصد من هذه الرسالة وهي الحموية، قصد تخفيف الحدة بين أشعار السنة وأن يزيل ما بينهما بإرجاع الجميع إلى منهج أهل السنة والجماعة. لهذا كان كما قلنا قد استدعى نقولات عن بعض الأشاعرة في الحموية لإقامة الحجة عليهم. يقول هنا كلام يعني طيب نقله المعتني بهذه النسخة، هو في الحقيقة فائدته قد تكون في غير موضوع الباب، لكنها تبين أيضا منهج شيخ الإسلام رحمه الله. يقول رحمه الله في رد الأشاعرة وبعض المتجاوزين من الحنابلة، يقول لما كنت في البرج ذكر لي أن بعض الناس علق مؤاخذة على الفتية الحموية وأرسلت إلي، وقد كتبت فيما بلغ مجلدات ولا حول ولا قوة إلا بالله، والناس يعلمون أنه كان بين الحنبلية والأشعرة وحشة ومنافرة، وأنا كنت من أعظم الناس تأليفا لقلوب المسلمين وطلبا لاتفاق كلمتهم واتباعا لما أمرنا به من الاعتصام بحبل الله. طبعا ليس تأليفا بين الأشعرة والحنبلة وتأليفا للقلوب من غير وضع منهج يجتمعون عليه، وأزلت عامة ما كان في النفوس من الوحشة، وبينت لهم أن الأشعرية كان من أجل المتكلمين المنتسبين إلى الإمام أحمد رحمه الله ونحوه المنتصرين لطريقه كما يذكر الأشعري ذلك في كتبه، وأظهرت ما ذكره ابن عساكر في مناقبه أنه لم تزل الحنابلة والأشعرة متفقين إلى زمن القشيري، دي تاريخ لابد من معرفته، فإنه لما جرت تلك الفتنة ببغداد تفرقت الكلمة، ومعلوم أن في جميع الطوائف من هو زائغ ومستقيم، مع أني في عمري، اسمع بقى، لأن بعض الناس قد يظن أن هذا التأليف الذي قام به شيخ الإسلام يناقض المنهج، هو شيخ الإسلام يرد الجميع إلى السنة، تجاوز الحنبلي أو تجاوز الأشاعري فإنه يرد الجميع إلى الكتاب والسنة. يقول مع أني في عمري إلى ساعتي هذه لم أدعو أحدا قط في أصول الدين إلى مذهب حنبلي وغير حنبلي، إلى مذهب حنبلي وغير حنبلي، ولا انتصرت لذلك ولا أذكر في كلامي، ولا أذكر إلا ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها، لا أذكر إلا منهج السلف الذي اتفقت عليه الأمة وأئمة الأمة وأحيل عليه، لا على مذهب أحمد ولا على مذهب مالك ولا على مذهب الشافعي. وقد قلت لهم غير مرة أنا أمهل من يخالفني 3 سنين، إن جاء بحرف واحد عن أحد من أئمة القرون 3 يخالف ما قلته فأنا أقر بذلك، وأما ما أذكره فأذكره عن أئمة القرون 3 بألفاظهم وبألفاظ من نقل إجماعهم عن عامة الطوائف، هذا مع أني دائما ومن جلسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خلفها كان كافرا طارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. فأحكام أهل السنة والجماعة لا تصدر إلا عن علم وورع، وهناك فرق بين النوع وبين المعين، بين القول وبين القائل، بين الفعل وبين الفاعل. وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية، يعني فيما يتعلق باعتقاد، فيما يتعلق بأحكام، لا فرق، لا يقال مسائل اعتقاد لا عذر فيها لأحد من غير قيام حجة، لا عذر فيها لأحد بعد بلاغ الحجة، فإن الإنسان قد تخفى عليه مسائل وتخفى عليه أحوال، فلا بد من بلاغ الحجة أولا، لا بد. وقال رحمه الله قال وما زال السلف تسيما لما سبق، وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق، مش لا يزال السلف مختلفين، قد يقع نزاع ممن لا يعلم مع ممن يعلم، أما أن هذا النزاع يتحول يكون خلافا ويقال الأمة اختلفت في هذه المسائل، مسائل الاعتقاد، مسائل الأصول، الأمة لم تختلف فيها، بل إن شيخ الإسلام كما سبق ينقل إجماعات الأئمة على هذا. وقال رحمه الله
وقلت لا شك أن الناس يتنازعون، يقول هذا وأنا حنبلي، ويقول هذا أنا أشعري، ويجري بينهم تفرق وفتن واختلاف على أمور لا يعرفون حقيقتها. وأنا قد أحضرت أو أحضرت ما يبين اتفاق المذاهب فيما ذكرته، وأحضرت كتاب تبيين كذب المفتري فيما ينسب إلى الشيخ أبي الحسن أشعري تأليف الحافظ أبي القاسم بن عساكر، وقلت لم يصنف في أخبار الأشعري المحمودة كتاب مثل هذا، وقد ذكر فيه لفظه الذي ذكره في كتابه الإبانة. وكان مقصودي من استدعاء هذا المصنف لابن عساكر، وكان مقصودي تقرير ما ذكرته على قول جميع الطوائف، أنني حينما أقر لكم الكلام في الصفات لا سيما الخبرية وما يتعلق بالاستواء وغير ذلك، هذا قلته على ما تقرر في مذاهب الأئمة أئمة السنة، وكذلك ما عليه الأشعري نفسه. نعم. وأن أبين اتفاق السلف ومن تبعهم على ما ذكرت، وأن أعيان المذاهب الأربعة والأشعري وأكابر أصحابي على ما ذكرته، ليس لأحمد بن حنبل في هذا اختصاص، وإنما هذا اعتقاد سلف الأمة وأئمة أهل الحديث. فلا تنسبوني إلى المذهب الحنبلي، ولا تدخلون تقولون هذا اختلاف الحنابلة مع الأشاعرة، وإنما أنا لا أذكر مذهب إمام، وإنما أذكر مذهب الأمة، مذهب الأمة. وقلت أيضا هذا اعتقاد رسول الله، وكل لفظ ذكرته فأنا أذكر به آية أو حديثا أو إجماعا سلفيا، آية أو حديثا أو إجماعا سلفيا، وأذكر من ينقل الإجماع عن السلف من جميع طرف المسلمين والفقهاء الأربعة والمتكلمين وأهل الحديث والصوفية. وقلت لمن خاطبني من أكابر الشافعية ليبين أنا ما ذكرته قول السلف وقول أئمة أصحاب الشافعي، وأذكر قول الأشعري وأئمة أصحابه التي ترد على هؤلاء الخصوم، ولا ينتصرن كل شافعي وكل من قال بقول الأشعري الموافق لمذهب السلف. وأبين أن القول المحكي عنه في تأويل الصفات الخبرية قول لا أصل له في كلامه، وإنما هو قول طائفة من أصحابه. وقال أيضا أما الذي أذكره فهو مذهب السلف، وأحضر ألفاظهم وألفاظ من نقل مذاهبهم من الطائفة الأربعة وأهل الحديث والمتكلمين الصوفية، وأذكر موافقة ذلك من الكتاب والسنة، وأنه ليس في ذلك ما ينفيه العقل. إلى أن قال نقل المصنف في فتوى الحموية يعني كلام الأئمة الأوزاعي ومكحول والزهري وسفيان الثوري والليث بن سعد وعمر بن عبد العزيز وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن الماجشون وأبي حنيفة وهشام بن عبيد الله الرازي أبي حنيفة، فقد أدخله في جملة العلماء الذين ينقل عنهم أيضا مذهب السلف في هذا، ويحيى بن معاذ الرازي وعلي بن المديني وابي عيسى الترمذي وابي زرعة الرازي ومحمد بن حسن وابي عبيد القاسم بن سلام وابن المبارك وحماد بن زيد وسعيد بن عامر الضبعي وابن خزيمة وعباد بن عوام الواسطي وعبد الرحمن بن مهدي والاصمعي وعاصم بن عبد الله بن علي بن عاصم ومالك بن انس والشافعي وزينب ام المؤمنين رضي الله عنها وابي يوسف وابن ابي زمانين المالكي بهذا الترتيب. وكان قبل ذلك نقل كلاما للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الجميع، ثم نقل كلام الناقلين لمذهب السلف من كبار الحفاظ والفقهاء والأئمة المتأخرين، فنقل كلام الخطابي ونقل كلام ابن نعيم الأصبهاني ومعمر بن أبي أحمد الأصبهاني والفضل بن عياض وعمرو بن عثمان المكي وأبي عبد الله بن خفيف وعبد القادر الجيلاني، ومن علماء المالكية نقل كلام عبد البر، ومن الشافعية البيهقي، ومن الحنبلية القاضي أبي يعلى، ومن كبار المتكلمين نقل كلام أبي الحسن أشعري وأبي بكر الباقلاني والجويني بهذا الترتيب. وكان قبل ذلك في أول فتوى نقل كلاما للرازي والشيخ رستاني والغزالي، لكن بدون تصريح بأسمائهم. طبعا يمكن المذهب الأشعري تطور بقى تطورا بعيدا لما تكلم الغزالي وتكلم أيضا الجويني وهؤلاء، وإلا فالباقلاني كان أفضل منهم، ولهذا كان كلامه منضبطا في هذا الباب. أيضا هل هناك حموية صغرى، لأن هذه معروفة بين الحموية الكبرى، فهل هناك صغرى؟ بعض أهل العلم نفى ذلك أن تكون صغرى أو كبرى، أن يكون هناك صغرى أو كبرى لعدم الاطلاع على فتوى حموية صغرى في هذا، والبعض أثبت ذلك وقال بأن بأنها كانت فتوى أفتاء شيخ الإسلام التي هي صغرى، ثم أدخل عليها بعد ذلك إضافات فسميت بعد الإضافات بالفتوى الحموية الكبرى. قال الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة قد ذكر في مقدمة الطبعة، وكذلك الشيخ قصي محب الدين الخطيب في مقدمة الطبعة الرابعة، أن الشيخ كتب الفتوى فانتشرت بين الناس، ثم أضاف إليها نقولا عظيمة عن أعلام العلماء من أتباع المذاهب الأربعة والصوفية كأقوال ابن أبي زمنين وابن خفيف، فصارت الفتوى بأيدي الناس صغرى وكبرى صغرى وكبرى، لكن لم يشر أحد فيما أعلم إلى نسخ الصغرى اليوم، وما هي الإضافات التي أضيفت في الكبرى مفصلة وتاريخ هذه الإضافات. ثم قام يعني الخادم هذه لهذا وقال وقد وفقني له لإزالة وكشف هذا الغموض وللحمد، فوقفت على الفتوى الصغرى والكبرى وعرفت الفروق بينهما مفصلا وبينته، وجعلت الصغرى هي الأصل في تحقيق الفتوى، وأضفت من الكبرى ما أضافه الشيخ، وقد تبين لي أنها مضافة على الأصل بقراء كثيرة منها تبين أن الزيادات على الكبرى إضافات، وعلى ذلك أدلة كثيرة وذكر الأدلة. يبقى شيخ الإسلام نظر في هذه الفتوى لسيما بعد الاعتراضات، ووضع رحمه الله تعالى فيها أشياء وزاد فيها أشياء. ونقل الأدلة على ذلك، يقول هذه المناظرة التي أضاف الشيخ إليها هذه الإضافة طيب حول حديث الأوعال كانت في المجلس الثاني يوم الجمعة في 12 رجب عام 705، لأن الشيخ ذكر المجلس الأول من نظرات وكان حول الوسطية، وقال إنه يوم الاثنين في عام 570. هناك أشياء أيضا أقحمت، ذكر المعتني أن هناك أشياء أقحمت على الفتوى وهي ليست من كلام شيخ الإسلام. منها قال الاقحام الأول بعد قول شيخ الإسلام ويجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السلفين كما قد يقول بعض الأغبياء مما لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. يقول في نسخة صاد في الهامش إضافة هنا وهي وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعنى بها معنى صحيحا، وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعنى بها معنى صحيحا. ثم أدخلها بعض النسخ في الأصل كما في مجموع الفتاوى سائر النسخ المطبوعة عدا نسخة التويجر، وفي نسخة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة جعلها بين حاصرتين، وفي نسخة قصي محب الدين وضعت بين حاصرتين بالقلم وكتب في الحاشية كلاما مطموسا بعض منه لا تصح، وكلمة شطبة وهي عبارة مقحمة مخالف مضمونها لمذهب شيخ الإسلام، هذه عبارة يخالف مضمونها مذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. طبعا هذه العبارة ما لها معنى صحيح. ثم ذكر إقحاما آخر أيضا لعله يأتي موضعه أيضا في نقل شيخ الإسلام عن ابن خفيف، قول ابن خفيف ومن زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقامتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خارج من عن الملة. في النسخة المحققة بعد قول ابن خفيف خارج عن الملة زيادة ومن ادعى أنه يعرف ما قال الرسول ومن يدعي أنه يعرف ما قال الرسول فقد باء بغضب من الله. قد ذكر محقق أنها ساقطة من نسخة عين ولم أجد في شيء من النسخ التي وقفت عليها، وليست في نسخة مجموع الفتاوى المصنف ولا نسخة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة ولا نسخة الشيخ قصي محب الدين الخطيب، وعبارة باطلة المعنى، فكل مسلم يدعي أنه يعرف ما قال رسول الله ولا يقبل لها معنى صحيح إلا بتأويل المتكلف، وهو أن يراد بها من دعا النبوة أو أنه يتلقى من حيث يتلقى الرسول، وظاهر العبارة لا يدل على ذلك، فالظاهر أنها مقحمة على الفتوى وليست منها بدليل خلو جل النسخ منها والله أعلم. هذه يعني مقدمة حتى نفهم ونستوعب هذه الفتوى وتاريخ التصنيف في هذا. نستعين الله عز وجل ونبدأ القراءة في تعليقات العلامة ابن باز رحمه الله تعالى شيخ الإسلام في هذا العصر على هذه الفتوى أو الرسالة الحموية الكبرى المباركة. نعم ابدأ بتعريف شيخ الإسلام.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تعريف سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى قال: ومن أبرز العلماء وأولاهم بالاتباع والعناية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني العلم المشهور شيخ الإسلام، وهو من أبرز العلماء وأفضلهم، ولا أعلم على حسب ما اطلعت عليه لا أعلم في زمانه ولا بعد زمانه أعلم بالله ودينه وأتقى لله منه فيما ظهر لي من كتبه ونشاطه وغيرته لله رضي الله عنه ورحمه الله.
نعم، فلا كان في زمانه ولا بعد زمانه مثله رحمه الله تعالى، لا في زمانه ولا بعد زمانه. وليس هذا من باب الغلو أو الافتئات، فإن الناظر إلى مصنفاته يعلم هذا جيدا. هذا ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، وهو الفقيه المتبحر المحقق، يقول رحمه الله تعالى: جلست هذا الرجل فوجدته كأنه وضع العلم بين عينيه يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء. نعم نعم. على حسبه، يقول فيما أعلى فيما أعلى. إيه نعم.
كان مولده سنة 61 و600 من الهجرة، وتوفي سنة 28 و700 من الهجرة، فقد عاش رحمه الله 68 عاما. ثم يليه في المنزلة تلميذه البار، تلميذه الصادق العلامة ابن القيم رحمه الله،
الذي وحسن من حسناته رحمه الله. نعم.
فهو من أكمل الناس علما وفضلا وتقوى، فكلاهما جدير بأن يعنى بكتبهما، فقد اعتنى جميعا بالأدلة الشرعية والعلل المرعية وترجيح الراجح وتزييف الزائف.
الأفضل في مثل هذا، وحتى لو أحال الإنسان على هذا، على يعني علمه في مسألة التقوى، العلم والمكانة والفضل وغير ذلك، نعم هذه أمور ظاهرية. أما فيما يتعلق بالتقوى والإخلاص وغير ذلك، فإن الإنسان يضع محترزه وهو أحسبه فيما يتعلق بالأمور التي لا اطلاع علينا بها، فإن الإنسان يضع محترزا ألا هو أحسبه كان من أتقى الناس، أحسبه كان كذا. إنما من أعلم الناس الحكم بالعلم، حكم على الظاهر فيما يكتب فيما يتكلم، أما بما يتعلق بالإخلاص أو التقوى أو غير ذلك، فهذه يحيل الإنسان فيها الأمر على الخالق سبحانه وتعالى، ويقول أحسب ذلك، أحسبه. نعم.
فقد اعتنى
مثل ما نقول: لا نعلم فيما نحسب في هذا الزمان، لا أعلم ولا أفضل ولا أتقى من العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، هذا فيما نحسب، والله حسيب. نعم.
فقد اعتنى نعم.
خلاص، قل ما اجتمعت الأمة عليه. اجتمعت الأمة على ماذا؟ على فضيلة شيخ الإسلام. أما فيما يتعلق بالتقوى والإخلاص، هذا سر بين عبد وبين رب. نعم، لأن الحكم بالتقوى والإخلاص حكم بالجنة، مثل الجنة ومثل الشهادة، شهيد زي تقي زي ولي زي مخلص، كل هذا قل أحسبه وليا، ولا ما في فرق. لا تأتي تبوب تقول باب لا يقال فلان شهيد، ثم تأتي أن تقول باب فلان تقي فلان ولي، هو نفس الباب، باب لا يقال فلان شهيد، باب لا يقال فلان تقي، باب لا يقال فلان ولي إلا بالنص. ومن ضمن فوائد شيخ الإسلام ابن عبد العزيز بن باز رحمه الله في زماننا وعصرنا حقيقة، وأنا يعني كنت في حاجة إلى جواب على ما ورد في بعض عبارات أهل العلم، بل ربما وجد في ألفاظ الصحابة، مثلا أن هذا شهيد يقال الشهيد فلان أو الشهيد علان وكان من شهداء الإسلام إلى غير ذلك. يعني كيف يكتب هذا مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يقال هذا،
وقال الله أعلم من يكلم في سبيلي، وبوب على هذا البخاري باب لا يقال فلان شهيد. فكيف يصف بعض أهل العلم بهذا الوصف بعض المواضع؟ فإذا الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه يبين أن هذا باعتبار الأحكام لا باعتبار ما عند الله، أي أن هذا شهيد باعتبار أن له أحكام الشهداء، فحينئذ من أطلق هذه اللفظة فإنه يريد بها ذلك. الشهيد يعني من جرت عليه أحكام الشهادة، من باب الأحكام، أحكام الشهيد في الدنيا، أي أنه لا يغسل، يصلى عليه، لا 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 إلى آخره، لا فيما بينه وبين الله عز وجل. ولعلها تأتي في يعني أسئلة الحموية في هذا، هذا الذي قد يترخص فيه، فيقال شهيد من هذا الباب، من هذا الباب. ومع ذلك لا يعمم مثل هذا الكلام، ولو قلنا له أحكام الشهداء، أما من جهة أجر الشهداء ومن جهة ما يكون عند الله سبحانه وتعالى، فالله أعلم بمن يكرم في سبيله إلا ما عينه النص الشرعي. لكن هذا على كل بيان لما قد ورد في كلام بعض أهل العلم. أما من جهة الدلالة والإرشاد فلا يقال أيضا فلان شهيد ثم أقول باعتبار الأحكام، قل باعتبار الأحكام، قل جرت عليه أحكام الشهداء، هذا لا إشكال في ذلك، إلا من عينه النص، إلا من عينه النص. وإلا الناس إذا قلت شهيد هذا من باب التزكية المعروفة فيما يتعلق بالقبول، وفيما يتعلق ب يعني وصفه ربما عند الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يبتعد عن هذه الأشياء ويضع كلمة أحسبه، خلاص أحسبه شهيدا، أحسبه وليا، أحسبه تقيا، أحسبه مخلصا، لأن هذا كله له أمارات، فعلا هي له أمارات، لكن مع ذلك لا تجزم الإنسان الذي يجتهد في نشر العلم وانتقل له هناك. شيخ الإسلام لما كتب وصنف وكذا، والجهاد العظيم الذي قام به ابن عبد الوهاب، والجهاد العظيم الذي قام به، تقول أحسبه مخلصا، لأن هذا شأن المخلصين، هذا شأن المخلصين، لكن ما تجزم، فالله أعلم بمن يكلم في سبيله. نعم.
بعض الحديث قال وجب ثم بعد ذلك قال أنتم شهداء الله.
ما هو النبي قال وجبت؟
لا ما نفسه قال أنتم شهداء الله في الأرض.
أنتم إذا أجمعت الأمة خلاص، لكن الإجماع هنا على ماذا؟ ليس أنه في الجنة، إجماع على ثناء، أثنوا عليها خيرا، خلاص الأمة أثنت خيرا. من الذي قال بقى وجبت؟ نحتاج من يقول وجبت، وجبت مات خلاص، وجبت مات، لكن الأمة ما هي؟ قال أنتم شهداء الله في الأرض، فإن هذا ثناء، ولهذا من خلال هذا الثناء يرجى، يرجى ولا يغير الثناء القاعدة. ولهذا العلماء قالوا بأننا لا نشهد لمعين بجهة النار إلا ما شهد له النص، ما قالوا إجمع الأمة، لكن الأمة إذا أجمعت، وإن كان هذا قول البعض، لكن الأمة إذا اتفقت على الثناء فحينئذ يقال إيه؟ يقال هذا أرجى، أرجى من يرجى له هذه العاقبة، وإن شاء الله يرجى ذلك، لكن تبقى القاعدة محفوظة، وهي أنه لا يشهد لمعين بجنة أو نار إلا من شهد له النص، لكن هذا أرجى. نعم. أكمل 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 أكمل. نعم نعم. هذا من عنده هو. هذا من عنده
حجر.
القطب النوراني هذا من عنده.
كلام حجر.
أي نعم. كلام من شاء يعني من هو؟ ما يصلح النورانية هذا؟ لا ولا يقال قطب بإطلاق. لو قال من أقطاب المسلمين ومن أقطاب العلماء وكذا ماشي. نعم.
قال فقد اعتنى جميعا بالأدلة الشرعية والعلل المرعية وترجيح الراجح وتزييف الزائف في مسائل الخلاف بكل عناية. وبكل تجرد وبعدا عن الهوى، لكن كل له أغلاط، كل له هفوات، ليس بمعصومين.
هذا بقى التنبيه على هذه المسألة المهمة، لكن مع الفضيلة كل له أغلاط وكل له هفوات، لكنها أغلاط وهفوات لجهله بالمسألة، لتأويله، لعدم بلوغ نص. ولهذا لا تقفز أيها الحزب عند مثل هذه العبارة، تقول بس اسمحوا لي أدخل، اسمحوا لي أدخل، فأنا إن كان عندي هفوات وعندي أغلاط فحكمي حكمهم. نقول لا، هذا التصريح وهذا
الباب لا يلجه إلا الأئمة الأعلام وإلا أهل العلم المعروفون بالسنة ونصرتها، ومن جهل مثل هذا فقد يجهل بحكم الطبيعة، فما أحد يخلو من خطأ، أما أنت فما عندك هو انحراف، ولهذا تب إلى الله عز وجل وادخل، إنما تدخل بغلطك. ولهذا عجيب جدا الإمام إذا عرف غلطه رجع، وأنت إذا عرفت غلطه إذا عرفت غلطك دافعت عنه وتقول عاملوني مثل ما تعاملون به أصحاب المذاهب والأئمة الأعلام، لست مثلهم ولا على ضربهم، إذا عرفت خطأك فتب. نعم.
كل له هفوات، ليس بمعصومين، لا شيخ الإسلام ولا العلامة ابن القيم رحمة الله عليهم ولا غيرهما من أهل العلم. كل عالم له نصيب مما أعطاه الله من العلم والفضل، وكل له أغلاط، كل له أخطاء، لكن هي بالنسبة لعلمهم وفضلهم كقطرة في بحر. وهكذا الأئمة الأربعة، وهكذا أهل العلم، كل له بعض الأخطاء وبعض الأغلاط على حسب بصيرته في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى حسب ما بلغهم من العلم، فقد يبلغ العالم أكثر مما يبلغ العالم الآخر من الأدلة الحديثية.
قد مر معنا في سيرة شيخ الإسلام رفع المنام ما يدل على ذلك حتى في الصحابة، وهو صدر كتابه بما ورد عن الصحابة من مسائل خفيت على أبي بكر، على عمر، على عثمان، على علي، ليستدل بذلك على من دونهم من باب أولى. فما أحد أحاط بالسنة ولا أحد أحاط بالعلم وفوق كل ذي علم علي. نعم.
وقد يفهمون من الكتاب العزيز ومن السنة ما لا يفهمه الآخر، فلهذا
هذه التربية على هذه المسألة بالذات الشائكة في نفوس كثير من الناس. فإن بعض الناس لو قلت له هذا الشيخ أخطأ في هذه المسألة وكذا استدل بفضله، والاستدلال بالفضل في مواجهة بيان الخطأ قاعدة باطلة، هي قاعدة المشركين أصلا أهل الباطل، لما دعوا إلى الحق قالوا إن وجدنا أباءنا على أم، وأنت لما دعوت إلى الحق قلت إن وجدنا أئمتنا على هذا. فمقام الخطأ لا تعارضه من مقام الفضل، الفضل شيء وتصحيح ما قال الفاضل هذا شيء آخر، إنما مقام التخطئة وبيان الأغلاط يكون هذا المقام مقام حجج مش مقام فضائل، مقام حجج. تريد أن تدافع عن شيخك بعلم، تفضل قل ما قاله شيخي هذا لا يجانب الصواب بدليل كيت وكيت وكيت، إنما تقول شيخي فاضل وشيخي كذا وأنت من وشيخي من، هذه عصبية جاهلية ما تنفع ما تنفع. إذن الفضل فضل والخطأ خطأ، الفضل متعلق بالمعين والخطأ متعلق بقول المعين. تباسم يا إخوان، عندنا العالم فضل ومكانة وقول، الفاضل قد يخطئ في القول، الخطأ في القول لا تعارضه بالفضل، الخطأ في القول خطأ والفضل يبقى، إن كان من العلماء الأئمة فإنه يبقى. يبقى الفضل القول، الحكم على الأقوال. طب المعين، المعين ينظر فيه، لو هو إمام يحفظ قدره، عالم من علماء السنة يحفظ قدره ويقال زل في هذا، نخبره بهذا، نعلمه أولا. فإذا كان أحمد بن حنبل لما سئل الرجل من أهل السنة يمشي يمشي مع الرجل من أهل البدع أن ألحق به، قال أو تعلمه، فإن رجع وإلا فألحق به. نفس المسألة، إذا كان هذا يصحب أو إذا كان هذا يمشي مع الرجل من أهل البدع فلا تسرع، طالما أن له جنابا وهو السنة فلا تسرع في الإلحاق به. فكذلك إذا صاحب قولا من أقوال أهل البدع، إذا كان عنده قول من أقوالهم فإنك لا تعجل حتى تعلمه أولا، فإن رجع وإلا فألحقه إيه؟ وإلا فألحقه به. لا فرق بين الأعيان وبين الأقوال، أنت تصحب قولا أنت تصحب معينا، فالمعين لعلك تجهل بحاله تجهل بحاله، وما أحد أحاط بالناس. ولهذا بعض الناس يقول لك أنت تمشي مع فلان، كنت تمشي مع فلان، كنت تمشي مع علان، لعله يجهل لعله يجهل حاله، كيف يجهل وأنا أعلم بهذا الحال وكنت أعلمه، أنت علمت لكن هو ما علم، ليس بلازم أن يعرف الناس كل شيء في وقت واحد. حتى الأئمة الكبار في الجرح والتعديل قد اختلفوا في مثل هذا، فمن علم حج على من لم يعلم. لكن الإشكالية بعد العلم، ماذا بعد العلم؟ إذن الفضل شيء والقول شيء، وليس انتقاد الواحد العالم الكبير في قول يصيره عالما كبيرا أكبر ممن انتقده، لا. ففضل العالم لا ينقصه ملاحظة الطالب في هذا الباب، لهذا يصحح القول لكن لا يرتفع القدر ليكون أعلى من العالم. فإن الإنسان قد يعلم العلم الجزئي في مسألة ولا يعلم العالم الكبير، لكن لا يعني هذا أنه صار أعلم من العالم الكبير. ابن عمر عرف المسألة ولم يعرف أبو بكر وعمر، لكن هل بذلك صار ابن عمر أعلم من عمر؟ لما علم ابن عمر ما لم يعلم أبو بكر وعمر في مسألة النخلة، مثل المسلم مثل الشجرة الأسقطة والرواح، فحدثوني ما هي. هل لما علم ما لم يعلمه أبو بكر وعمر في هذه المسألة الخاصة يصبح أعلم من أبي بكر وعمر؟ لا، هذه مسألة وهذه مسألة. إذن عندنا فضائل وعندنا أقوال، حكم على الفضائل، حتى إن الحكم على الأقوال، لكن حتى إن لا نقول الفاضل، حتى المنبوذ، حتى أضل الناس لو قال كلمة حق فإننا أيضا نفصل بين القول وبين القائل، فنقول في هذه الكلمة أصاب وهو الضال المضل وهو المبتدع، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الشيطان صدقك وهو كذوب، قال أبي هريرة صدقك وهو كذوب، صدقك من جهة القول وهو كذوب من جهة المعين. إذا نفصل بين الأعيان والأقوال، الحكم بالتخطئة وغير ذلك على الأقوال. طيب هل يلحق الحكم بالقائلين؟ تارة وتارة، تارة يلحق وتارة يتخلف، ولهذا وضعوا القاعدة الفرق بين النوع والمعين. هذه القاعدة في التفريق بين نوع المعين ليست في باب التكفير فقط، بل في باب التبديع، في باب التضليل، في باب التفسيق، يفرق بين النوع وبين المعين. فبلال رضي الله عنه يضع الكيل بالكيلين ويتعامل بهذا، وهذا عين الربا، لكنه لا يقال مرابي، لا يقال مرابي، ويلحق به ما يلحق بالمرابي. فالتفريق بين النوع والمعين مهم جدا. إذا حفظت هذه القاعدة حفظت الشريعة وحفظت أقدار العلماء، اجتمع لك الأمران، اجتمع لك الأمر. أما إذا خرجت مع هذا عظمت الإمام على الشريعة، وتعظيمك للإمام غلو وقعت فيه، وردك للشريعة جفاء رددت الشريعة به. أما إذا أردت أن تبرأ من الطريقتين، من طريقة الغلو ومن طريقة الجفاء، فعليك بالوسطية وهي اتباع السنة وعدم الخروج عنها. ولهذا طبيعي جدا الألباني أخطأ في المسألة، أيوة طبيعي جدا، عبارة الألباني هي عبارة الموجع، إيه الإشكالية؟ ما فيش فيها حق خالص مطلقا. طبيعي جدا عبارة ابن باز، عبارة طبيعي جدا أن ابن باز ينتقد ابن تيمية، ولعله يعني تأتي مواضع سينتقد فيها ابن تيمية، إيه الإشكال؟ وهو الذي يترجم له بأنه عالم إيمان، فما الإشكال؟ إن لم تروض النفس على هذا فلا خير فيها. وهذا يرجع طبعا دائما إلى تربية المربي لمن تحت يده. نعم.
وقد يفهمون من الكتاب العزيز ومن السنة ما لا يفهمه الآخر، فلهذا تفاوتوا وتفاوتت مراتبهم في العلم، ذلك
لذلك هم مختلفون،
لذلك هم
مختلفون. معنا النسخة اللي معنا ديت ولا لا؟ هي دي النسخة ولا ايه؟ هات النسخة اللي هي، اقرأ من ديت عشان بس تتوحد. نعم.
قال
لذلك هم مختلفون،
لذلك هم مختلفون في العلم والفضل، هم طبقات. وقد صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابا في هذا الشأن سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وهو كتاب جدير بالعناية، كتاب مفيد مطبوع ويوزع من دار الإفتاء ويباع في المكتبات، هو كتاب جيد ومفيد يعرف به طالب العلم منازل العلماء وأعذارهم فيما قد يقع من الأخطاء والأغلاط. الحاصل أن أبا العباس ابن تيمية من خيرة أهل العلم، وهو جدير بأن يعنى بكتبه وأقواله، وهكذا تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وهكذا أئمة الدعوة شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ومن سار في دعوته ونصر دعوته وألف فيها، هم جديرون بالعناية، جديرون بأن يعتنى بكتبهم وما قرروه في توحيد العبادة وفي الرد على أهل البدع وفي نصر السنة، فلهم في هذا حظ وافر ونصيب عظيم رحمة الله عليهم. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى،
من أعظم ما يكرم الله عز وجل به العالم والإمام والشخص أن يجعله إماما وأن يجعله يقتدى به في هذا الباب وأن يجعله منارة على السنة. وهذه سبحان الله إخواني إمامة غالبا الله عز وجل ما رزقها عبدا وكانت في العلم فقط، ما رأينا عالما إماما رزق هذا الباب وكان في العلم فقط. من هو يا إخوان؟ وإنما الله عز وجل يجعله إماما في العلم والعمل، ولهذا يكون قدوة للناس في كل باب، في كل باب. إذا نظرت يا شيخ الإسلام اقرأ هذا الرجل الذي حفظ الله عز وجل به الملة من جهة العلم ومن جهة العمل والاقتداء. هذا ابن القيم ماذا يقول في شيخ الإسلام؟ سبحان الله، كان يعني إذا ألم بهم ما ألم من الأمور وكذا وكذا، ما إن يأتنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يجلسون معه حتى يذهب الله عز وجل ما به. فمن الناس ما إن جلسته ذهب عنك هم الدنيا لما ترى عنده من البصيرة ولما ترى عنده من العلم والهدي ولما ترى عنده من الزهد والورع ولما ترى عنده من الصدق، ما ينسيك همك وحزنك. شيخ الإسلام كان إماما في هذا الباب، ليس فقط في باب فيما يتعلق بباب العلم. فترى الإمام اللي يقتدى به هذا رجل يسمع نصوصا يحمل راويات من العلم ومع ذلك لا يعمل بها. من هو هذا يا إخواني؟ من هو؟ من هو؟ ولهذا يا أخي أنصح نفسي وإخواني، إن وجد الإنسان نفسه متميزا في العلم دون العمل فليراجع نفسه فإنه مفتون، فليراجع نفسه فإنه مفتون، وربما يكون علمه حجة عليه. وإنما مثلك في النهاية مثل من يحفظ القرآن ويقيم حروفه ولكنه يضيع حدوده. فأين أخلاقك؟ أين مسلكك؟ أين عملك بهذا المنهج الرباني وبهذا العلم النير؟ إن لم تخاطب به نفسك أولا فلا بركة فيك. فنجد أن الإمامة لهؤلاء يا إخواني إمامة جامعة بين العلم والعمل، بين العلم والعمل، بين توظيف هذا العلم مع الناس. ولهذا الإنسان وهو طالب حصل علما أو كذا هذا شيء طيب، لكن هذا التحصيل يؤهله للتصدر، مؤهلات التصدر ليست هي العلم فقط إنما هي العلم والعمل. مؤهلات التصدر هي العلم والعمل، ليس العلم فقط مع الخفة، ليس العلم مع مناقضة هذا العلم، ليس العلم مع الشخصية المتقلبة. فاليوم عرف وعلم تجد أنا أريد أن أدعو الناس كلهم، ثم غدا قد ينقلب هذا، وإذا وردت شبهة ربما توقف، وربما مثل هذا لا يؤمن، مثل هذا لا يؤمن. لأن المعروف الذي يقود شيئا مركبة قد يعترض المركبة ما يعترضه، ولذا السائق الحاذق ليس من يعرف كيف يخرج بسيارته وكذا، لكن كيف يتعامل مع الطوارئ. فالإنسان معروف إن قاد سيارته من كفر الشيخ إلى القاهرة لا يأمن إن تأتيه سيارة مفاجئة، دراجة مفاجئة، قد يحصل له مثلا أن إطار السيارة قد ينفجر، كيف يتعامل مع هذا؟ كل هذه طوارئ. فدي مؤهلات بقى التصدر، مؤهلات التصدر. ولهذا ما تروح تعمل رخصة ما بيقولكش يطلع بالسيارة ووقف بالسيارة خلاص خد رخصتك، إنما يعملك اختبارات ونظرية وعملية وينظر ماذا عندك ويضع لك مسائل حرجة كيف تتصرف معها. فهذه مؤهلات التصدر ليست علما فقط وإنما علم وعمل، لأنها أمانة، وأنت مسؤول عن أمة، مسؤول عن أمة تحت يديك، مسؤول عن هذا. ماذا تصنع؟ أنت خفيف أم لا؟ نعم. فلهذا ما وجدنا إماما من هؤلاء الأئمة إلا وقد جمع الله عز وجل بين العلم والعمل. هذا ابن تيمية، هذا ابن عبد الوهاب، ومن قبل من هو أجل منهم بكثير، هذا الإمام أحمد، هذا الإمام مالك، هذا الإمام الشافعي. نجد هذا الملحظ مهم جدا إخواني، ولهذا لابد أن يسير العلم مع العمل دائما. ولهذا قبيح جدا مثلا أن يقول إخوانك فيك وأنت طالب معه مثلا أن يقول إخوانك هذا الأخ فظ، هذا الأخ غليظ، هذا ضحك بقى من العوام. أنا أقول اللي بينتقدك أشعري أو بينتقدك صوفي، طب وخليه حاقد، واحد حاقد. لكن إذا صار شبه اتفاق إن هذا الأخ كيت وإن هذا الأخ كيت ومحاضر، هذا لا ينبغي الإنسان يفوته ويتهم جميع الناس، بل عليه أن يعدل. ربما تكون معذورا من جهتي أنك تكتئت في هذا وتظن وتعتقد أنك والله ما تجاوزت، لكن انتفع بنصيحة إخوانك لك إذا كثرت النصيحة، خصوصا إن جاءت من غير متهمين، من محبين لك، فحينئذ غير المسار. حتى لو أنا أجتهد في سلوك معين وطريقة معينة بطريقة معينة، أنا لو أن الطلاب مثلا يطبقون على شيء أو يكون غالبهم هكذا، أو يأتي مثلا ناصحون يقولون يا شيخ مثلا لو أنك تعطينا بطريقة كذا، حتى لو أنا أرى أن هذه الطريقة تؤديها طريقة نافعة، قد أعدلها بما يتوافق مع إخواني ولا أبقى معزولا عنهم طالما أنها شبه اتفاق بين الإخوة. يعني ما نفهم بهذه الطريقة، ما نفهم هذا الكتاب، ما نفهم هذا كذا، لو أنك تعطينا كذا، لماذا لا أعدل؟ أعدل لأنني أعطي طلابا، إذا أعطيت طلابا الطلاب بالطريقة التي لا يستوعبون، إذا ما فائدة كلامي معهم؟ ما فائدة كلامي؟ وحتى لو كنت مجتهدا كذلك أيضا، لو نصحك إخوانك عدل هذا السلوك، نرى فيك شدة، نرى فيك رقة، نرى فيك تمين، نراك مترخص مع أهل البدع والأهواء، تماشي كثيرا منهم مثلا، نراك كذا، عدل عدل. هذا الإنسان يقبل النصيحة طالما وافقت محلا. فقد أجتهد أنا بطيب نفس أو باجتهاد معين، ولكن إذا نصحني إخواني عدلت ذلك. يبقى الإنسان يا إخواني يسير بالعلم مع العمل دائما. نعم.
وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعتبر في المعنى شيخا للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وإن كان بينهما مسافة طويلة من الزمان، لكنه في الحقيقة شيخ له لعكوف الشيخ الإمام على كتبه والاستفادة منها.
هنا تزال مسألة شيخي وإن لم أترب على يديه، فممكن أقول شيخي ابن تيمية قال شيخون ابن القيم، ما في إشكال أبدا، ما في إشكال، والمعنى أن أنا تربيت على كتبه، والمعنى أن أنا أخذت منه، ما في إشكال من هذه الجهة، وما في إشكال من جهة التشبع بما لم يعطى. لماذا؟ لأن كل، انتبهوا لهذه المسألة، لأن كل المخاطبين يعلمون أن عصرك عصر وأن عصر شيخ سام عصر، ولا يمكن أن الإنسان ادعى هنا شيئا يتشبع به ويخيل على الناس. أنا أقول قال شيخنا ابن القيم، قال شيخنا ابن تيمية، هذا لا إشكال فيه. وعليه يجوز أن أقول قال شيخنا ابن باز وأنا لم أتتلمذ على يديه، لكن إذا كان في زماني وعصري، خصوصا إن حللت ببلد العالم، هنا يحصل نوع ماذا بقى؟ تدليس وتشبع بما لم يعطى، وقد يفهم الناس أنك تلمست على يديه، فقال شيخنا الألباني رحمه الله تعالى كذا، يبقى أنت التقيت به. لهذا أقول قال العلامة الألباني، قال شيخنا ابن باز، فمن لقيته أقول قال شيخنا، ومن لم ألقى أقول العلامة أو شيخنا في العلم. إذن إن عاصرت العالم لا سيما إن كنت في بلده فلا تتشبع بما لم يعطى. هو من الأصل جائز، لا إشكال أن تقول فلان شيخنا من جهة الانتفاع من كتبه، من أشرطته، من كذا، هذه لا إشكال في هذا الحد. لكن إن ترتب على ذلك إضافة في ترجمة تشبع بما لم تعطى، لابد للإنسان أن يزيل الإلباس هنا. مثل التحديث في الرواية، لابد ممن عاصرته، ممن خلطت، من كذا، أن تزيل الالتباس في هذا الحديث الذي رويته، ولكنك لم تروي عن هذا الرجل، رويته عن غيره، فما ينبغي أن تقول عن فلان، عن فلان، من جائز في الأصل، ولهذا تقبل هذه العنعنة من غير المدلس وتحمل على الاتصال، ما فيها إشكال. لكن فعن عند واحد قبلت، وعن عندك لم تقبل. فإذا وقع اللبس والتدليس وجب الرافع. فأنا سافرت إلى السعودية، أحد الإخوة كنا في سفر أمس وقابلنا واحد يسلم علي، الأخ يعني ملتحف. فالمهم بعد ما مشينا قلت لهم هذا الأخ كان معي في المدارس هناك وجاء بعد سنة ولسه نزل السنة دي، يعني بقاله 27 سنة في المملكة 27 سنة في الرياض في بلد المشايخ وبلد العلماء وكذا. وقلت هذا الأخ منذ أن ذهب وإلى أن جاء هو كما هو، هو أخ على خير كل شيء، بس ما طلب علما ولا يعرف مثلا طريق العلماء ولا إلى آخره. مثل هذا لو قال شيخنا ابن باز وقال شيخنا فلان وقال شيخنا علان، هيقبل منه 27 سنة في المملكة، يقبل منه عند الناس. وإذا قال شيخنا الناس تقول هذه مشيخة تلقي ومشيخة صحبة ومشيخة كذا، فهنا يرفع الإشكال في هذا الباب، فينفي الإنسان أن تكون المشيخة هنا مشيخة تلقي مباشر. نعم،
لكنه في الحقيقة شيخ له لعكوف الشيخ الإمام محمد على كتبه والاستفادة منها ومن كتب ابن القيم ومن أشباههم من أهل العلم والبصيرة.
نعم.
سبب تأليف الرسالة الحموية: سئل شيخ الإسلام العالم الرباني تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك في سنة 98 و600، وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن، وهو جواب عظيم النفع جدا. فقال السائل: ما قول السادة الفقهاء أئمة الدين في آيات الصفات كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله ثم استوى على العرش، وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات كقوله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، وقوله يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك، وما قالت العلماء فيه، وأبسط القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى.
فليبسطوا القول في ذلك. نعم.
وابسطوا.
ماشي.
وابسطوا القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. فأجاب: الحمد لله.
هذا السؤال الذي وجه للشيخ سؤال حموية، وتاريخ هذا السؤال فجاء كتاب الشيخ الذي ألفه في مجلس واحد أو كتبه في قاعدة واحدة رحمه الله. بعض العلماء الله يفتح عليهم حتى في أصفارهم، هذا ابن القيم يكتب زاد المعاد في سفر له، زاد المعاد في سفر له، وهو ضخم، ومعلوم أن الإنسان في حال السفر لا يتوافر له ما توافر له في حال الحضر من المراجع وكذا، لكن كما قلت لكم هؤلاء قوم حضروا العلم قبل أن يتصدر. الحافظ ابن حجر أيضا في تصنيف النخبة قد صنفها أيضا في مجلس بين مغرب وعشاء بين ظهر وعصر، قد وضعها أيضا مما عنده من العلم. فالذي عنده علم هذا قليل بالنسبة له أن يضع فتوى، هذه الفتوى تكون مثلا مؤلفا بعد ذلك، لأنه عنده العلم. هيستدعي ماذا؟ عنده العلم في ذهنه. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، قولنا فيها ما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذه أعظم فائدة في الفتوى الحموية، هذه أعظم فائدة في الفتوى، أعظم فائدة، لأن هذه الفائدة تتناول الفتوى وغيرها، تتناول ما يتعلق بالاعتقاد وما يتعلق بغيره، تتناول الدين كله، تتناول الدين كله. فيقول: وكفى بهذا الجواب. وهذا الحقيقة يا أخبارك الله فيكم هو محل الخلاف مع كل الجماعات والطوائف والأشخاص. نحن نتكلم عن السلفية من غير تعريف الله ومن غير معرفة بأصولها ونختلف. أنت ما لست سلفيا، إزاي تقول أنا مش سلفي؟ كيف أنا سلفي؟ أنا مش سلفي، أنا كذا، كيف تخرجني من السلفية؟ كيف أصلا هو أنت دخلت فيها؟ هي ما السلفية؟ ما السلفية اللي احنا نتنازعها هكذا؟ ما السلفية؟ ما هي السلفية؟ يبقى الانطلاقة الأولى أن تعرف ما السلفية، أنت عالم الشريعة. طب ما الشريعة؟ طيب ما الشريعة؟ أنت يا فلان يا أشعري يا صوفي يا قبوري تجلس تدرس الناس وتقول أنا أستاذ في الفقه وأنا أستاذ في الشريعة وأنا عميد كلية الشريعة. طب ما الشريعة أصلا؟ ما الشريعة؟ ما هي الشريعة؟ اللي انطلق هذه مهمة جدا، ولهذا إبراهيم عيسى في بعض اللقاءات حاكم إلى كلمة شريعة. إيه الشريعة أصلا؟ فبيناقشك في الشريعة، هترد عليه تقول له إيه بقى؟ كيف ترد عليه؟ ترد عليه بماذا؟ يا محمد لعل بالنسبة للإخوة بتوع الكراسي عند أخونا عبد اللطيف وأنت يا عبد الغنام معليش مع الاعتذار لإخواننا يعني، بس عشان بس الإخوة تنتفع يعني، الواحد برضو مهم يبص للشيخ والشيخ يبص مهم. فهذه مسألة مهمة جدا. ما الشريعة؟ ما هي الشريعة؟ حينما تكلم مع سعد الدين هلالي اللي هو بيقول برنامج عنده ان انا بقدم للناس بقى ايه اقوال العلماء، لانه مسألة بقى الفتية باقوال بعض من بعض هذه ضيقت على المسلمين، فهو يفتي، انت مفتي شريعة ولا انت مخبر باقوال ولا انت منتقي مسائل، انت ماذا؟ تتكلم في الشريعة ولا لا؟ في الشريعة. اذا ما الشريعة؟ طيب ما الشريعة حينما تفتي فتوى؟ ما هي الشريعة؟ ما هي المصادر التي ارجع اليها في هذا؟ يبقى دي المسألة الأولى. المسألة الأولى لو قال كتاب وسنة فهم العلماء خلاص يبقى ده طريق صحيح، ثم هذا الفهم إما متفق عليه وإما مختلف فيه. متفق عليه يبقى لا يسعنا الخروج، مختلف فيه يبقى ننتقي ما دل عليه الدليل، مش مجرد انتقاء بين أقوال. الشافعي حرم، مالك أوجب، يبقى خلاص أنت حر وأنا حر، هو ده اللي بيقوله سعد الدين هلالي بغير كتاب وسنة، ولهذا يأتي بالنص ويأتي بالقول. أهم شيء عنده أن يستخرج من باطن الأرض شيء اسمه قول فلان، يبقى ده فاهم شريعة. أخوان هذا لا يفهم شريعة. اختلافك مع كل الطلبة الآن اللي أنت ملتحين وكانوا أصدقائك وأحبابك وكذا، واختلافك مع مشايخك الذين تربيت أنت على أيديهم وربك هم كانوا بيقول منهج السلف في مسجدك، اختلافك معهم الآن في إيه؟ لما اختلفتوا بعد الثورات وبعد هذا الشيء اختلفتوا ليه؟ هو خلاف في الثورة من جهة سياسية؟ اختلاف في الثورة من جهة من اللي هيقودها؟ اختلاف في الثورة من جهة ولا اختلاف في الثورة واختلاف في خروج من جهة المخالفة الأصل؟ يبقى ينبغي انك ترجعه الأول، قل له يا شيخ انت شيخ وحبيبي وعلى عيني وعلى رأسي، وانت دائما تذكر كلمة السلف، لكن احنا عايزين نعرف يعني ايه السلفية هذه؟ احنا المسألة احنا نختلف فيها الآن مسألة موجودة في الكتب ولا لا؟ إن كانت موجودة في الكتب التي قرأت منهج السلف فلن نختلف، وإن لم تكن موجودة خلاص يبقى نرجع عنها. يعني كانت حل بسيط جدا، قاعدة ويبقى طلابك زي ما هم. يعني طلابك كانوا أمس قبل 25 يناير قاعدين بين ايديك زي اليوم مثلا كده، غدا حصل 25 يناير، أنت خالفت ما كان والطالب كان أمامك، طب ما الطالب هيقوم لما يجي يأتي الطالب يناقشك في هذا، نرجع إلى كذا، تقول له بقى لا انتبه بقى أصل الوضع شيء والعصر والزمان والنظام وكذا واختلف الأمر وإحنا نعمل وإحنا نسوي، وأصل لابد أن يكون الإمام عدل ورح ورضي الله عنك أمير المؤمنين لو عثرت ناقة بالشام خفته، الكلام ده كله باب، وده هذا وهذا باب، يعني عجبك الظلم يعني برضو ده باب، وإحنا اللي إحنا فيه باب. يبقى هنا نرجع إلى صفة السلفية، يبقى رقم واحد نرجع إلى إيه وتنتهي المسألة. فأنا أستدل في باب الأحكام، أستدل بماذا؟ أنا جاي لكم أقول لكم قال ابن باز؟ لا، إنما قال ابن باز في نسبة الأقوال لأصحابها، إنما فتوى يبقى اعتقاد ديانة تترجح عندك أن هذه المسألة وأن هذا الحكم واجب ولا محرم ولا كذا، بما ترجح عندك في النظر أدلة الشرعية بفهم العلماء الذين ما خرجت عن فهمهم بمجموعهم لكن ما قلت واحدا بعيني. يبقى أنا ما قاله ابن باز يبقى ما قاله ابن باز، زي الذين من أقرب اللي الشيخ الألباني كان يثنى عليهم بالاسم وما يخرج عنه، وتناقش بعض المسائل مثلا زي صلاة مثلا السنة بعد العصر، صلاة تطوع تتطوع بعد العصر، خلاص هو يرى ما يرى شيخ في هذا، وفعلا هو ما يرى شيخ في هذا، خلاص الزيادة على 11 ركعة هو فعلا ما يرى شيخ في هذا. نفس الكلام أنا أقول ليس في كل يعني من ينتفع بكلام الشيخ الألباني، لكن بعض هؤلاء بعض هؤلاء ما يخرج عن كلام الشيخ، ولربما يكون اتباعه لدليل الشيخ، لكن نحى منح الشيخ تماما ولم يخالف الشيخ، فتراه نسخة من الشيخ الألباني في أقواله. يبقى تجلس عنده، يبقى ما قرر الشيخ الألباني هو ما سيقرره هذا. ولهذا سترى مذهبه في زيادة عليه 11 ركعة، سترى مذهبه في الذهب المحلق، سترى مذهبه في كذا المسائل اللي هي عرف بها الشيخ الألباني أو اشتهرت عن الشيخ الألباني مما قد خالف فيه جماهير أهل العلم في هذا. لا، الإنسان يتدين الله سبحانه وتعالى بما يراه، ثم إن كان هذا موافقا للشيخ الألباني لا إشكال، إن خالف الشيخ الألباني فلا إشكال. فإذا تحتاج الأول إلى أن تفرج المصدر. ما هو المصدر؟ شيخ الإسلام ابن تيمية أعطاك المصدر وأعطاك هذه المسألة اللي هي لب النزاع. شوف سهلة جدا، لكن هي اللب، هي بيت القصيد. ولهذا انت اسأل نفسك الآن، شوف تخيل انك ستجلس مع احد هؤلاء المشايخ المخالفين، تخيل انك ستجلس معه وانك ستجعل الاول هو نرجع الى ماذا في العقيدة الاول يا شيخ، قبل ما تكلم في خروج المظاهرات. انت الان زعلان منها ليه؟ انت بتقول انتوا سبتوني وتركتوني وكذا وكذا. نعم احنا تركناك لما تركت الحق. انا تركت الحق؟ ايوه نعم تركت الحق. اي نعم. ما هو الحق؟ يبقى نرجع بقى، ما هو الحق؟ لكن تأتيني بنقل ونقل 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 على الترابيزة وتملأ المجلس بالأوراق على حسب فهمك أنت، النقولات التي انتقيتها وبفهمك أنت. لا، نحن نريد الكتاب السلفي، نرجع إليه. تريد أصول السنة الأحمد؟ موجود. السنة الخلال؟ موجود. اعتقاد أهل السنة جماعة للكي؟ موجود. يبقى نرجع، دي المسألة الأولى. والله يا شيخ إن رأيتنا مخالفين لهذا فسنرجع إليك وأنت على هذا المذهب، وإن كنت مخالفا فندعوك إلى التوبة، فإن لم تتب وترجع إلى هذا تركناك. بالطبع تركناك، هو عقد الطلب زي عقد الزواج، واخد بالك إنه خلاص لما تركتني لازم من طلاق رسمي؟ لا، هذا عقد قائم على عندك الحق أجلس عندك، أنت شيخ حق أجلس عندك، أنت حولت أنا. فشيخ الإسلام ماذا قال هنا يا إخوان؟ قال الحمد لله رب العالمين. أنا أقول لك هذه خلاصة الفتوى، الحمد لله رب العالمين قولنا فيها أن الأسماء والصفات كيت وكيت. لا لا لا، قولنا فيها ما قال الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وفقط. أما هذا ما قاله الجبرية وما قاله الخوارج وما قاله الطوائف، ها؟ وما والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار فقط، والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. انظروا من العلماء: واحد السابقون الأولون المهاجرين والأنصار، اثنين من تبعهم بإحسان. من تبعهم بإحسان إلى ماذا؟ إلى عصر معين؟ أهل الثلاثة القرون فقط؟ لا، وما قال أئمة الهدى بعد هؤلاء إلى يوم القيامة. لكن من هم الذين أجمع المسلمون يعني أهل السنة على هدايتهم ودرايتهم؟ وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب الذي سئلت عنه وغيره من الأبواب. بس خلاص خلاص. والله يا دكتور شريف هذا المقطع يغيب عن كل الدراسات اللي عندكم إلا من رحم الله. شوف دكتوراه وماجستير وكذا بينطلق من هذا، دول سطرين تتعلمه من عالم سلفي. لكن هذا هو مربط الفرس، هذا مربط الفرس. ماذا نتعامل مع المسائل كلها؟ كتاب، سنة، فهم سلف الأمة، ما عليه الآن. وأن هذا الفهم لا يقتصر على فهم العلماء في مسألة في عصر من العصور، وإنما أبقى مرتبطا بعلماء الذين هم معروفون بالسنة إلى آخر الزمان. ولهذا فالعلماء الذين اتفق أهل السنة على الثناء عليهم في هذا الزمان من هم؟ فلان 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 فلان، هؤلاء لا أتكلم فيهم بما يشينهم وإن خالفتهم في بعض المسائل، لكن هم علماء لابد أن نتمحور حولهم. نعم، يبقى هذه الخلاصة، هذه هي الخلاصة. فإن تنزعتم في شيء فرضه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولهذا خذ مسألة بسيطة كده، لما أنت تأتي إلى مسألة الحكم غير منظر الله، لما بتجلس مع الناس بيقول لك إيه، شاكر بيقول، شنقيص بيقول، محمد مرهم بيقول، يبقى الخلاف راجع فين يا أخوان؟ إلى المصدر ولا لا؟ الحكم غير منظر الله وجد في الكتاب؟ آه. ومن لم يحكم بما أنزل الله وجد الحكم؟ نعم. فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. إذا وجد المسألة؟ نعم. وجد الحكم؟ نعم. تف السنة؟ وجدت المسألة، أئمة يهدون بغير هدي واستنوا بغير سنات، وجدت المسألة؟ نعم. طب وجد الحكم؟ آه. ما هو؟ وإن ضرب ضارك أخذ مالك فاسمع وأطع الأمير فجعله أميرا. وجد الظلم والمسألة؟ وجدت، نعم. طيب وجد الحكم؟ إيه نعم. وجد الظلم؟ ستجدون بعد أثارات أمورا تذكرونها. وجد الحكم ماذا نصنع إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ نعم. ما هو؟ تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. خلاص، طالما احنا رجعنا إلى هذا. طيب فهم السلف لهذه النصوص، وجد؟ أي نعم. موجود؟ آه نعم. في كل كتب السلف؟ نعم. إجماع ولا نرى الخروج على متن وتمرنا وإن جار. طب خلاص، يبقى النص موجود والفهم موجود، ماذا علينا بعد ذلك؟ علينا بعد ذلك أن نقول سمعنا وأطعنا. طب ننظر إلى علماء عصرنا، العلماء السلفيين البارزين المعروفين بقى، اللي هم إيه؟ أجمع المسلمون على هداية مدارات. ننظر ابن باز، ابن عثيمين، أيدوا الثورات؟ لا. حكموا على أصحاب الثورات بالهداية والإمامة؟ أبدا أبدا، إنما حكموا عليهم بأنهم خوارج، وبين هذا منهج الخوارج. ثورات الربيع العربي، يسأل فوزان فماذا يقول في الربيع العربي؟ ماذا يقول؟ الخراب، أو كما قال حفظه الله. يبقى ما في عالم هيؤيد، أدى الشيخ الفوزان وأدى الثورات. فبينما الحزبين يسمونها ربيعا عربيا، الشيخ الفوزان يقول خراب، هذا الخراب. طيب يا شيخ، بالنسبة للمظاهرات واللي بيخرج يعني بينازع السلطان، هل يقال خوارج؟ أجاب، كل من خرج على السلطان يعتبر من الخوارج. خلاص انتهت المسألة. ولهذا وجدنا منهج العلماء الكبار شيء، ومنهج أسامة بن لادن وكذا شيء آخر. فحذروا كما قال ابن باز، أحذر من فتنة ابن لادن وفتنة المسعري وفتنة كذا وكذا وكذا، بينما تجد هؤلاء يزكيهم غيرهم. يبقى إذا نفس كلمة علمائنا في هذا الزمان هي كلمة علمائنا قبل هذا الزمان، هي كلمة السلف الكرام في صدر هذه الأمة. يبقى أنا موقفي موضوعي أنا الآن فين؟ ولهذا انتقصني على موقف علماء كبار، ما تقوليش أنت فين وحسن فين، أنت فين ووحيد بن عبد السلام فين، لا قولي أنت فين وابن باز فين، أنت فين والعثيمين فين، أنت فين والفوزان فين. يبقى أنت تحكمني إلى علماء العصر في هذا، مع أن العالم وحده كوحدة قد يصيب قد يخطئ، لكن انظر إلى طريقة هؤلاء العلماء رحمهم الله، حفظ الله من بقي ورحم الله من مات. ولهذا الشيخ الإسلام يقول، وما قال أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمين على ذاتهم ودرياتهم. ولهذا لما قال أئمة الهدى الرحمن عرف بذاته ووضع كلمة بذاته، ما حكمناهم إلى من سبق وقلنا ما قالوها، لا قالوها، وإن لم تكن باللسان لكن قالوا ما لا يخالف ما قاله هؤلاء من باب البيان والشرح. أما قال الأولون الرحمن عرش سوى؟ نعم. قالوا علو وارتفاع؟ نعم. بذاته فيها هي، لأنه ما علا وارتفع بصفاته، لأن هذا علو خاص، إنما علا وارتفع بصفاته وذاته سبحانه وتعالى. فنثبت له العلوين، الذات و الصفات، ونكون مع ضرب علمائنا ونمشي معهم دائما أبدا. ولهذا لا يستدل هؤلاء. ومن هنا هجم السلفيون، زعموا، وانتوا تذكروا ده تاريخ لازم ننتفع به، لما حصل ثورة هجموا على إيه؟ على الكتب التي خالفت المنهج. كتاب الإمام العظمى هجموا عليه، وجدوا وجبة سهلة، أخذوا قص ولاصق ووضعوا قولين، مذهب أهل الصبر ومذهب ما أدري إيه، تمام، وضعوا قالك بس مسألة خلافية. كتاب الإمام العظمى اللي مثل خطورة عظيمة في المجتمع عندنا لما حصلت هذه الثورات، كتاب الإمام العظمى وكتب المصنفة في أمثال هؤلاء مما تذكر الخلافة في المسألة. لكن رجعوا لكتب السلف، لم يرجعوا إلى كتب السلف. لهذا طبيعي جدا أن احنا نختلف في المنهج، طبيعي جدا أن تقول لأمثال هؤلاء ليسوا سلفيين لأنهم لم يرجعوا إلى أصول السلفية ولا إلى كتبها، طبيعي جدا، حكم طبيعي. لكن يخاطب بقى من أبقى لهم السلفية، بأي دليل أبقيت لهم السلفية؟ بأي دليل؟ بأي دليل؟ نعم، يبقى شيخ الإسلام وضع هذا الضابط العظيم الرائع الرائع جدا، هو ده الأب السلفي، ده الأصل السلفي، ده المصدر الذي تكون به سلفيا. فأجاب رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، قولنا فيها ما قال الله تعالى ورسوله والسابقون أولون. تكفر من؟ من كفره الله ورسوله؟ تبدع من؟ من بدع الله ورسوله؟ تجرح بناء على قال الرسول؟ استمع للبعض ممن يعني قد انبهر به بعض اخواننا، ولكن يعني عرفوا بعد ذلك غلو في الجرح والتعديل، ويجلس يتكلم السلف السلف السلف. فسئل احدهم في مقطع انا اسمعه يعني عن هشام البيالي، انا ما اقول يعني عشان هشام يا اخواني، انا والله ما اقصد هذا ابدا والله، بس انا بنقل بس لكم مواقف حتى تعلموا مسألة الجرح والتعديل أنها كيف إذا عريت عن الدليل. فقال هذا رجع على طريقة الحزبيين، على طريقة الحزبيين في ماذا؟ هذا على طريقة الحزبيين أصلا ينتقل من هنا إلى هناك، ولو دروس في محلات عديدة في مصر، وأنتم تعلمون أن هذا دي صاحبك يا محمد، خلي بالك، شوف الجرح والتعديل، وهذا ينتقل هنا وهناك على طريقة الحزبيين. تعلمون أن الحزبيون ينتقلون من هنا وهناك، يكثرون التنقل والجري على الطرق وكذا وكذا وكذا، فهذا رجع على طريقة الحزبية. بالله عليك، يعني هذا جرح جرحه الله ورسوله، يعني موجود في النصوص وكلام الأئمة هذا؟ يعني لما رجل الخلاف بينه وبين السلفيين في قطع المسافات ولا في المادة التي يحملها كل، يعني في المادة تحملها كل، يعني إذا حملت أنت السلفية وذهبت إلى دسوق وكفر الشيخ ومطروح وإصوان وكذا، يقال جزاك الله خيرا ولا يقال شبات الحزبيين؟ يبقى هنا مشابهة الحزبيين عندنا في المسافات اللي بتقطع والسيارات اللي بتركب والأماكن المتعددة، ولا انتقادك للحزب في هذا المنهج الذي ينتقل به؟ يعني لما أنت يوم من الأيام انتقدت حزبين، قلت له تكثر التنقل من بلد إلى أخرى؟ أبدا، إنما تنتقده في المنهج الذي هو محل الانتقاد، منهج النص، ثم لا يفوت أن يستدل على هذا بقال الله قال الرسول. فيقول: فانظروا مثلا هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقل من مكة وأبقى دعوته في مكة إلا لما اضطر إلى الخروج من مكة إلى المدينة، ولم ينتقل المدينة ولم يتحول عنه. طيب بس انت نسيت ان الصحابة اخذوا المنهج وانتقلوا الى سائر البقاع، اكانوا على منهج الرسول ام لا؟ نسيت ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل رسله الى سائر البقاع. نسيت هذا ولا لا؟ طيب رقم 2، يعني ايه المطلوب؟ فالطالب بيقول يعني طيب يعني، قال لا، الشيخ يبقى في بلدي يؤصل علم وكذا وكذا، يبقى انتقلنا المساله الاولى، ده دليل عام. فالاخ قال له طيب بس الشيخ ايضا هشام هذا يجلس ايضا يؤصل هذا المنهج في بلدي، ده يا شيخ والله ربما يجلس يطول الدرس الى 3 ساعات احيانا. خلي بالك الطالب يعني بيناقش، يعني هو عايز الشيخ يقعد في البلد ويرب، طب كويس، برضه الشيخ بيرب، دي زياده، الانتقال ده زيادة، لكن الشيخ عنده دروس وبيجلس، حتى ربما جلس 3 ساعات قال شوف فيه قول وإن لم يكن آية حديث وبيرد على بقى إذا طال المجلس صار للشيطان حظ فيه، يعني أيضا لو جلس برضه وربى إذا طال مجلس صار للشيطان حظ فيه. هو أنت حالف بالله أنك لابد تنتقد؟ يعني أقسمت بالله لابد تنتقد وتجرح؟ هذا هو الجرح والتعديل يا أخوان. الإشكالية أن أنت ترجع إلى غير ما ذكره الله ورسوله في كتابه. يبقى حينما تبدع شخصا تنطلق من الدليل، حينما تحكم له بالسنة تنطلق من دليل، حينما تكفر تنطلق من دليل. ولهذا قولنا في هذا ما قاله الله وما قاله رسول الله. انتبه، شوف كلام شيخ الإسلام، هو ده المرجع، المرجع إليه، مرجع إليه. هذا الرجل أنا سألت عنه ليلا، الليلة هذه ضمن أسماء، فقلت هذا الرجل أجودهم فيما يتعلق بالاعتقاد، أجودهم في الاعتقاد، أجود المسؤولين عنه. لكن فيما أعلم، ما أستمع له، فيما أعلم إن الذي يؤخذ عليه إنما هو غلو في الجرح والتعديل. ولو قال يا هشام ما دلوك على أني غال في الجرح والتعديل، أقول له هذه المسائل التي ذكرها وخلافة من المسائل. كان حبيبا لشخص جدا جدا، وهما أرباب السلفيين في مصر، تمام، اختلف معه اليوم، الآن يمكن وصل الشريط مش عارف 160 أو 60 في الرد عليه. كل ده خزنته ولا كل ده ظهر من مخالفات هذا الرجل بعد الاختلاف معه؟ هذا مع مين؟ مع حبيبه، مع قرينه، مع من يحيل عليه ويحيل عليه. وصل 100 أو 60؟ أنا ماذا هو 60 بعد 100 ولا قبل 100؟ اللي يتابع يعرف. بعد 100؟ بعد 100. يا الله يا الله، حتى لو الشريط 10 دقائق، يعني في كلام في هذا الرجل يصل إلى 160 شريط مثلا أو يزيد أو يقل قليلا، بين عشية وضحاها، بين عشية وضحاها، والمتعالم وما أدري إيه واللي 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 إلى آخره. أما عن اعتقاده، أنا اعتقد ما أدري، أنا ما استمعت لهذا الرجل، ما استمعت له، ما استمعت، لهذا أنا ما أتجنى عليه، ما أقول هذه عقيدته كيت وكيت، ما استمعت. يمكن مسألة الإيمان بلغتني لكن ما سمعتها من لفظه، إنه بيرى شرط الكمال وكذا، لكن أنا ما سمعت هذا باللفظ. لكن هو بنى نفسه، قال لأحد إخوة سئلت عن هشام البيلي عند المسؤولين فقلت هذا أخطر من رسله. طب لماذا؟ طب ماشي أنا أخطر، ما محل خطوات؟ قال لي طلابه مرتبطون به وغير ذلك. طب ليه طلاب مرتبطين به؟ مرتبطين بحق، طلاب حملوا كتبا والحمد لله، إيه الإشكال؟ ارتباط شخصي أبدا. أنا ما إخال أظن يعني أني مثلا يعني أحد يناقش مثلما أناقش أنا من طلابي، لكن ارتباط بسنة، ولو أنا عند طلابي انحرفت عنها سينحرفون عني، أسأل الله لنا ولكم الثبات. أي خطورة أنت تترفضها بلسانك، أي خطورة! أنا أخطر من أي جهة؟ أخطر ليه؟ أخطر ليه؟ لأنه بيتزيى بذي السلفية، بيضع كتبها. طيب خالفتها، طيب كل هشام خالف في كذا، خالف في أسماء وصفات، خالف في القدر، خالف في طريقة العلماء، خالف في الطعن في العلماء، خالف في هذا. طب كل هذا الكلام، أنا ما مخالفتي، جزاك الله خير، أرجع إليها، أرجع عنها، ما في إشكال، ما في إشكالية، أرجع عنها ولو سببتني، أرجع عنها طالما مخالفة، مخالفة. فهذا جرح وتعديل لكن عاري عن الدليل. قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذا نحن نقول خذ ما نقوله وما يقول طلابنا في رسلان، إن وجدت شيئا من هذا الكلام عاري عن النسبة الصحيحة وعاري عن الانتقاد الموافق للدليل قل. وأكبر دليل أنه ما من موضع، على كثرة الردود على رسلان، ما من موضع واحد أخذه رسلان وقال بطرتم في الرد، أو أخذتم كلام غيركم، أو جانبتم الصواب فيها، ولا موضع واحد. من فضل الله عز وجل، ولا موضع من فضل الله اتهمنا فيه بالبتر أو قلنا عليه ما لم يقل. هو يقول ما شبه أن تقول أنا أطعن في الأنبياء شلة يميني وكذا، أنا أطعن في ده خارج النزاع. إحنا قلنا تطعن في الأنبياء لأنك قلت واحد اثنين ثلاثة أربعة، وهذا الكلام مخالف الدليل واحد اثنين ثلاثة أربعة. فإن لم يكن هذا طعن رد وقل ليس طعنا بالدليل. ولهذا ماذا قال؟ خذوا على سبيل المثال بس عشان بعرفكم المسألة ماشية ازاي، خذوا على سبيل المثال يقولون بأنني أنا أبين بقى لكم، أبين لكم وسأور الدنيا وسأرد على الحدادية دول، ها كيف لا أطعن في الأنبياء؟ ماشي كلام جميل، هتخوف هو بقى، هتأتي بالدليل والجيوش والكتائب الأدلة. أنا قلت في أي قالوا تقول مزبلة. أنا قلت، هو أنا الذي قلت، هذا قال ابن كثير، ارجع لابن كثير. رد هذا؟ ده رد سلفي؟ هذا كلام ابن كثير. ابن كثير يعني احنا ما تنقل انت اسرائيلية ذكرها ابن كثير هذا خلاص، يبقى حاكمه ابن كثير. ولذا حتى الاعلامي قبل ما يتقعد معايا القعدة، نفس الاعلامي الجاهل العلماني، تعرفه على الاقل ايه؟ قال لا لا انت بعت ابن كثير من اول من اول رد، ده باعه، باع ابن كثير. يعني ايه؟ يعني صدره ابن كثير، ابن كثير هو الغلط اللي عنده. ده اللي مش فاهم حاجه، اللي مش فاهم حاجه الاعلامي علق على هذا، قال لا لا انت من اول مره من اول موقف بعت ابن كثير. كان لسه بقى هيجيب له الحاجات اللي الاخوه حطوها، لكن طبعا حولوا المسار. لكن الشاهد اهو فعلا انا بتقول ابن كثير انت سلفي. ابن كثير لما سئل هنا شيخ الاسلام قال ابن كثير، لما حكموه وسناتي ان شاء الله، احنا قرانا كلامه مع في المناظره الوسطيه وسنقرا كلامه في الحمويه ايضا، قال ايه؟ قال انا امهلكم ثلاث سنين، ثلاث سنوات خذوها مني، ان اتيتم بقول لي خالفت فيه نصا من كتاب او سنه او اجماع. مش خذوا ثلاث ساعات، ثلاث سنين هاتوا لي ما خلفت فيه ما قال الله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام شيخ الإسلام. يبقى أنت من أولها تقول من أولها قال ابن كثير، أدى خلص كده رفع ده الرد على من يقول بأن أنا أطعن في مين؟ في نبي الله أيوب، أن هذا ما قاله ابن كثير. ده غير بقى يعني تتمة الرد، لأن فيه مغالطات بقى كثيرة في باب الإسرائيليات والنقل بدون عزم، ومع أن أصل المقطع يقول كما قال رسول الله، صح عن رسول الله أنه قال. ما كانش ابن كثير على فكرة، ما كانش ابن كثير، ده كان صح عن رسول الله قال وبس. ده هو في الرد اللي بيقول أنا قلت ما قاله ابن كثير، ولم يذكر ابن كثير في الأول، إنما ذكر ابن كثير الآن. هذا الرد، هذا الرد، هل ده رد سلفي؟ يبقى إذن أنا أطلت الكلام في النقطة دي ليه؟ حتى لا تستهينوا بها، مش دي المقدمة الحمد لله ها وبعد كده ها، لا مش بعد كده، قف الأول أسود العصب، هو ده الأساس. لا تنتقل من هذه النقطة لأن محور الاختلاف مع أي أحد جانب الصواب. ولهذا لما أنت تجي بكرة تقول لي أو اليوم أو الآن تقول لي يا أخي أنت خالفت يا هشام، أقول لك يا أخي ابن كثير ذكر، ابن جرير ذكر، لا لا. إنما ممكن أنا أقول لك آه وأنا والله تابعت ابن كثير، لا في إشكالية ونبحث المسألة آه، لكن أجعل دليلا عندي هو قال ابن كثير، يبقى أنا مش فاهم السلفية خالص، يبقى أنا في وادي والسلفية في وادي. جعلت السلفية ما قال ابن كثير، وغدا سأجعلها ما قال ابن جرير مش ابن كثير، لأن غدا هقول ولم يقل بهذا القول إلا ابن كثير. يبقى أنت ليس لك ضابط، ليس لك ضابط. يبقى إذن ده المحور يا أخواني، لازم في الأحكام. ابن المنذر قال إيه في مذاهب العلماء، ابن عبد البر قال إيه في شمع مذاهب العلماء، أقوال العلماء لازم مش عالم بعينه، لأن هم ربنا كده. ابن المنذر شافعي ويرجح كثيرا من ما خلاف ما قاله الشافعي، البيهقي شافعي ويرجح كتاب ما خلاف ما قاله البيهقي. الطحاوي رجح كثيرا ما خلف فيه أبا حنيفة. يبقى الإنسان يسير على هذا الطريق، يسير على هذا الطريق، طريق العلماء. يبقى إذن الحمد لله رب العالمين قولنا فيها ما قاله الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والإحسان والأنصار ومن تبعهم بإحسان وأئمة الهدى، أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، هذا هو الواجب على جميع الخلق بهذا الباب وغيره. يبقى ما الدليل؟ ما الدليل؟ يبقى مهمة جدا. مرجعي إيه؟ أنا مرجعي إيه؟ ما هو مرجعي يا أخواني؟ هي ده المنطلق، ده المنطلق. ولهذا شيخك اللي تخالفه لو قال هذه المقدمة وتحكم لها بالفعل ما ليس هناك خلاف إذن. يبقى ما في خلاف، هنختلف فيه. طيب نعم نعم حبيبي. ايوه طيب، لكن لو هو لما قالوا في مريض نفسي، هنفترض هذا، لما هو يجي يرد يقول انا مش مريض نفسي ويجيب الورق معاه انه مش مريض نفسي، ماله بقى ومال اللي انت خلفت في المنهج 1 2 3 4؟ واحد بيقول لي يا هشام انت مريض نفسي وانت سلفي، الصبح اقلب عليك ظهر المجنة وانت مخالف وانت خارجي وانت داخلي. لا، انا مش مريض نفسي، انا مريض نفسي، انا مش مريض نفسي بس وخلاص، وتبقى انت سلفي، وتبقى انت سلفي. يبقى لازم الإنسان يوضح. شوف الرسلان عنده خلط في مسألة إيمان، يعني أطوار مر بها من الخلط واللبس وكذا وكذا إلى آخره، لكن الرسلان آخر ما ذهب إليه كفر ترك العمل، وإن كان فيه كلام في تحديد هو أصل العمل وكلام، لكن إحنا ننسب إليه أنه يرى مذهب المرجئة كحزبه، قلنا لا، في مسألة الإيمان ومنسوب إليه كذا، أنه اللي احنا نعرفه عنه أنه يرى كفر ذلك عام. طب إيه مؤخذتنا عليه؟ مؤخذتنا أنه مع حزب هؤلاء الذين معه ويثنى عليه ويثنوا عليهم لم يتكلم في مسألة الإيمان. أنت ترى كفر ذلك عام وعادل السيد وفلان ووصيف وكلا لا يرى ذلك عام، كفر ذلك عام، أين ردك؟ أين ردك؟ أبي نصحهم سرا. ها؟ سرا مسألة موجودة يبقى سرا.
كيف ذلك وجل الشباب الآن يغير معتقدهم وغير الكلام؟
نعم، فالشاهد يعني من المقصد أن الإنسان لا يحمله شناؤه ومخالفته للخصم أن يتعدى عليه. نعم، فأي مريض نفسي، مريض نفسي يوم يحول مسألة 160 شريط. نعم، فإن الله
سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى الصراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا.
تأصيل التقعيد قبل الجواب، قبل ما ندخل بباب الأسماء والصفات لازم التقعيد، هذا دي السلفية يا إخوان. نعم،
قال وأمره أن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. تعليق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال وهذا هو الحق على جميع الخلق، واتباع ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام.
هذا تعليق العالم مع الإمام. نعم، هذا هو الحق على جميع الخلق. نعم،
ودرج عليه سلف الأمة في باب الإيمان وفي باب الإسلام وفي باب الأسماء والصفات وفي باب الأعمال، يجب سلوك مسلك السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسير على ذلك والاستقامة على ذلك وترك ما خالف ذلك من أقوال المتأخرين.
نعم، وترك ما خالف ذلك من أقوال المتأخرين، لكن ما وافق ذلك من أقوال المتأخرين فهو على ضرب الأولين. نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة.
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نعم.
وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله.
وقال في سورة الأحزاب وقلنا قول معروفا: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكم. الله أكبر، تربية في البيت حتى قبل المسجد، قبل المسجد. وقلنا قول معروفا: وقرن في بيوتكن ولتبرجن تبرج الجاهلية وأقمنا الصلاة واتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس البيت إلى قبل إلى إيه. واذكرن ما يتلى في بيوتكن، في بيوتكن من آيات الله والحكم، أي السنة، وانقلوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وضع هذا في بيته، وانقلنا ذلك، أعلمنا الأمة بهذا. يبقى هذا هو المرجع الذي نرجع إليه في كل أمورنا. نعم، الله أكبر. والله ما احتار من رجع إلى الكتاب والسنة في سلف الأمة. والله يا أخواني ما احتار، ما احتار. تحتار ليه؟ ما الحيرة، ما الحيرة؟ الله أكبر، نعمة عظيمة يا إخواني. ولهذا أنت رأسك مرفوعة، رأسك مرفوعة، بيانك قوي، لأن حتى لو زل لسانك زلت لسانها ترجع مباشرة. مش بقى أنا قصدي ومش قصدي، وأنا أبدا مسألتك محسومة، أنت من بغاة الحق، أصبت فالحمد لله، أخطأت ودلك أحد على أنا راجع، يبقى مسألتك محسومة. ما تدعو إلى ملك أب أو ملك شيخ أو تأسيس حزب أو أنت رأس الجماعة، أبدا أبدا أبدا، مسألة محلولة خالص، مسألة بسيطة جدا جدا جدا. بغيات حق أنطق به مما قاله الله ورسوله وأئمتنا. طب أنا أخطأت، العبارة دي مش صحيحة، العبارة دي عبارة أهل البدع، أعوذ بالله، والله ما عرفت هذا، أنا راجع، راجع عن هذا. خلاص حلت المسألة، حلت المسألة، انتهت المسألة، وتلقى الله عز وجل على هذا الصراط المستقيم والمنهج القويم الذي ضل عنه أكثر الخلق، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، أكثر الخلق ضل عن هذا إلا من وفقه الله، حتى ولو كان يزعم السلفية والدعي السلفية، فالسلفية حجة فيما قرر فيها على كل قائل. سلفية إيه؟ سلفية هذه منهج في الجرح والتعديل وغير ذلك. فاحسم أمرك يا طالب، واحسم أمرك يا شيخ، واحسم أمرك يا مسلم، كل واحد يحسم أمره يا إخوان. قال الله قال سراج منير، الحمد لله، شريعة واضحة بينة ولله الحمد والمنة، ما فيها لبس ولا غموض على الإطلاق. احسم أمرك، احسم أمرك، الثانية الواحدة احسم أمرك فيها، كن مبتغي حقا. والله لو أنك قلت قولا يغير الحق أو تبعت شيخا في قول يغير الحق، لكن حسب هذا وسعك، هذا وسعك، فإنك معذور، ولو لقيت الله عز وجل على هذا الخطأ فإنك معذور إن شاء الله، أنت معذور، لأن عندك الأصل، هذا عندك الأصل فيه، أنت معذور. نعم.
قال: وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة، وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم.
دينهم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. أفلا نرضاه؟ ولهذا ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربه وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. ذاق حلاوة الإيمان من هذا؟ ذاق الحلاوة، حلاوة ذاق هذه، حلاوة اليقين، حلاوة الانشراح، حلاوة قرة العين، حلاوة الطمأنينة. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله. ولهذا تجد الحلاوة دي يا أخواني إيه؟ موجودة ولا لا؟ اللي ما يجدش الحلاوة دي، الذي لا يجد الحلاوة دي فليراجع نفسه، يراجع نفسه عند مرض حالة بينه وبين التذوق، التذوق الحلاوة هذه، هذه الحلاوة، حلاوة الإيمان. من رضي، رضي ورضيت لكم الإسلام دين، أفلا نرضاه؟ نعم.
وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته، محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها.
الله أكبر، ولا باب واحد ولا أدنى الأبواب ما تركنا إلا على المحجة البيضاء. نعم.
ولم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه،
فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبين كل شيء حتى القراءة، ثم لا يبين لنا ما يتعلق بباب الإيمان وباب التوحيد وباب الأصول ما ترك هذا، باب الأسماء والصفات، باب القدر، ما ترك النبي شيئا أبدا صلى الله عليه وسلم، كل شيء واضح بين. لكن الإنسان قد يغيب عنه شيء، لكن أن النبي تركنا على عماية أبدا. نعم.
فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية.
شوف الشيخ ها، فإن معرفة هذا يعني ما أصلته لك، ما أصلته من أن رجوع الكتاب والسنة وما قاله السلف، ومحال أن يكون النبي قد ترك الأمة على التباس في مسألة من المسائل. إن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكم هذا الباب اعتقادا وقولا؟ عرفت أصل الدين وأساس الهداية وأفضل واجب اكتسبته القلوب وحصلته النفوس ودركته العقول، أن تفهم الدين بفهم النبي والصحابة. يا الله، بأصل مع أنه من جهة نظرية ما أسهله، لكن من جهة العملية ما أصعبه وما أشقه. نعم.
قال تعليق سماحة الشيخ ابن باز، قال لأن أصل الدين هو الأساس، فأفضل ما أدركته القلوب والعقول وأفضل ما اكتسبته العقول والقلوب وأفضل ما فعله واعتقده الناس هو الإيمان بالله ورسوله والإخلاص لله والتصديق بأنه حق وأنه المعبود بالحق وأن رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم حق وأن ما جاء به حق، هذا هو أصل الدين وأساسه، ولا طريق إلى هذا إلا بالكتاب والسنة.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فكيف يكون
واضح إخواني، يبقى لابد من التربية على هذا الأصل حتى يستقيم كل شيء، ومن لم يتربى على هذا الأصل ما استقام له شيء، وعلى قدر ما يفهم من الأصل على قدر ما يفهم ما ارتبط بهذا الأصل. نعم.
فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد الأنبياء لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم
باب من أبواب الاعتقاد لم يحكمه الصحابة أبدا، مستحيل مستحيل، جميع الأبواب أحكمها لله الحمد لله، وردوا على أهل البدع والأهواء والفرق والجماعات والطوائف التي ظهرت في عصره. نعم.
ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى الخراءة، وقال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، وقال فيما صح عنه أيضا ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم شر ما يعلمه
عن شر ما يعلمه لهم
شر ما
ونهاهم عن شر ما يعلمه لهم،
نفس النص،
أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ونهاهم عن شر ما يعلمه له. نعم.
وقال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما.
الحمد لله الحمد لله. نعم.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه، رواه البخاري.
ذكر لهم الدنيا والآخرة إلى أن بين لهم حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، وبينه صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا، حفظ ذلك من حفظ ونسي ذلك من نسي. أبو ذر يقول لقد توفي رسول الله وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علم. ولهذا الذين يقولون بأن العلماء لا يفقهون الواقع، هؤلاء لا يفقهون العلم. كيف العلماء لا يفقهون الواقع وهم يعلمون الواقع الحالي والواقع الماضي والواقع المستقبلي؟ العلماء ما يفقهون، كيف يا شيخ أمين؟ كيف لا يفقهون الواقع؟ أنت يحدثك العلماء عن الواقع الماضي بما كان من نصوص وما استفيد من وقائع، ويعلمون الواقع الحالي فيفتون في النوازل، ويعلمون الواقع إلى آخر الزمان بما أطلعهم الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته وما يأخذون بالسنة. يعلمون أن ما في دجال أكبر قبل الدجال الذي سيكون في آخر الزمان، يعلمون أن الدجال سوف يبقى في الأمة كيت وكيت وكيت، وسوف يكون صراع كيت وكيت وكيت وكيت، وما يحصل معه كذا وكذا وكذا، ونهاية الدجال كذا وكذا، وأنه ما تقوم ساحة يقاتل اليهود المسلمين أو يقاتل المسلمون اليهود حتى يدخل الحجر والشجر وكذا وكذا إلى آخر إلى قيام الساعة. يعلمون الساعة تقوم على من، ويعلمون متى يقبض الله أرواح المؤمنين، يعلمون الخاتمة بتاعت الدنيا هذه كلها كيف لا يفقون واقعا. احنا قصدنا السياسة، ما السياسة هنقول لك عليها، السياسة يبقى فيه في آخر الزمان معارك يجتمع فيها المسلمون مع النصارى ضد كذا، ثم تحصل يحصل خلافهم بعد ذلك وكذا، مع اليهود يكون الصراع يعني اليهود معسكرين لك هنا إلى آخر الزمان، معسكرين معسكرين إلى آخر الزمان، المقتلة ستكون في هذا المكان حتى يندق الحجر والشجر. يا مسلم يا عبد الله تعالى ورأي يهودي فاقتله، موجودة كل هذا موجود، احنا نعرف هذا ولهذا لا ينبغي أن يضيع ديننا من أجل أرضنا، ونحن نعلم من نصوص أنها ستبقى هذه الأرض على صراح، فلا نضيع دينا من أجل أرض، إنما نطلب الأرض بالدين هذا ديننا. يقول هؤلاء قد غصبوا هذه الأرض وهي أرضنا، وجب علينا الجهاد كله على حسب استطاعته إن كان في المسلمين القدرة. فإذا العالم يعرف واقعا مضى وواقعا حاليا وواقعا مستقبلي. طيب حتى إذا انتهت الدنيا عرف العالم ما يكون في الآخرة في حدود ما أطلعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، عرف ماذا سيكون من صعق وفزع وبعث ونشور وحساب وحوض وصراط وصحف وميزان، ثم يعرف بعد ذلك جنة ونارا، وأمد ذلك أنه أبد الآبدين وظهر الداهرين، فلا يبغون عنه حولا في الجنة وما هم منها بخارجين في النار. عرف هذا، عرف أن ربا يتجلى لعباده سبحانه وتعالى في الجنة، عرف كل هذا. عرف رجلا يحب الزرع يسأل، رجلا يحب الولد يسأل في الجنة، عرف صفات الحور العين، عرف كل هذا. كيف لا يعرف العالم الواقع؟ أي واقع تريده، واقع الصراع السياسي وكذا محلولة، فاستقم كما أمرت وجاهدهم جهادا كبيرا على هذا، وسوف يكون الأمر بينكم وبينهم دول يبتلي الله عز وجل بها عبادة، ولكن العاقبة للمتقين إلى آخر الزمان. عرفنا هذا، فكيف لا يعرف العالم الواقع؟ تعال بس ادخل معانا وبتاع وهنعمل ونكون حزب ونجيب، فاشل. ما في صلاح غير طريق الأنبياء. تعال يا شيخ بس لا تحجر وسيعا، ده فتوى منك تنزل جموع الناس، ثم يأتي الناس يتعلقون برقبتي يوم القيامة، ولن أفيدهم إلا الذل والخسران. انظر هذا الفتح أمامك، بل هذا الدمار وليس الفتح. إذن العالم يعرف ما مضى وما هو واقع فيه وما سيكون إلى يوم القيامة، إن شاء الله وما بعد القيامة. فعرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا الدنيا والآخرة بالآثار، كما ألمح إلى ذلك البربهاري في شرح السنة رحمه الله تعالى. نعم، يبقى دعوة أن العلماء لا يفقهون الواقع الأفغان هذه دعوة مردودة. كيف العلماء أبصر الناس بالواقع؟ أما الواقع العفن، أما الواقع المخذول، أما الكذب والافتراء، أما الإشاعات والتطاولات، هذه ما أعرف العلماء. نعم، إنما إذا أردت واقعا منضبطا فالعلماء يعرفون والحمد لله. نعم.
ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه في قلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر.
الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية.
الله أكبر. أن نعرف الله وأن نعلم، أن نعرف الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، نعرف الله عز وجل بحكمته وشرعه، أن نعرف الله عز وجل بفضله وعدله، إلى غير ذلك من أنواع المتعلقة بهذا الباب، فكلها صادرة عن معرفة الله عز وجل وخشيته. نعم.
بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية، فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام؟ ثم إذا كان قد وقع،
نعم، لهذا يقال العلم بلا وكذا. المعرفة ما تقول معرفة وفقط معرفة، لكن قيد هذا معرفة الله بأسماء وصفاته ومعرفة الله بكذا وكذا، لكن ما تؤصل الناس إنه الغاية يوصل إلى المعرفة، لا، معرفة فقط مراد غلط، إنما المراد العلم بالله عز وجل وبتوحيده وأسمائه وصفاته وكذا وكذا إلى آخر ذلك، وليس وصول معرفتك على حد للإيمان، فالإيمان هو المعرفة، لا، عند المعرفة. ولهذا المعرفة عند الجميع ليس كالمعرفة التي يقصدها شيخ الإسلام هنا، الذي معرفته غاية المعارف وعباده أشرف المقاصد، لا يقصد شيخ الإسلام ما يقصده الجميع لما قال الإيمان هو المعرفة، المعرفة. ولذا استعمال هذه اللفظة بالقيد لا إشكال فيها، معرفة الله بأسمائه وصفاته، معرفة الله بتوحيده، معرفة الله بكذا، لأن ما يقولها هذا الجهمية، إنما عندهم الجهمية عندهم الحد المعرفة، فمن عرف ربه فقد آمن الإيمان كله، وعليه يكون إبليس عندهم مؤمنا لأنه عرف، لكن عرف فانقاد، عرف فامتثل، عرف المعرفة الحقة، لا. ولهذا عندنا الغاية قوم يقولون النظر، وقوم يقولون المعرفة، وقوم يقولون التوحيد والعلم الله عز وجل بتوحيده سبحانه وتعالى، وهذا هو الصواب، هذا ماذا بقى للسنة والجماعة. فأول واجب ما عندنا النظر، تنظر الأول، لا، أول واجب هو التوحيد. ولهذا قال النبي لمعاذ أنك تقدم قوم إليك، فليكن أول ما تدعوهم إليه النظر، النظر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعليك بقى أن تنظر من جهة الآيات الكونية والشرعية، هذا لا إشكال، لكن أول واجب هو هذا، لا المعرفة ولا النظر. وانبنى على هذه المسألة مسألة إيمان المقلد. بعض الناس يقول المقلد ما يصح له إيمان، ليه؟ لأن الإيمان عنده نظر، عنده الواجب الأول النظر، فالمقلد ما له نظر إذا ليس مؤمنا. وأهل السنة والجماعة يقول لا، إيمان المقلد صحيح ولا إشكال، يعني اللي ما عنده نظر ومعرفة بالأدلة لكن عنده يقين وعنده إيمان وعنده كذا وكذا. وإذا لأوجبنا على الناس جميعا النظر، وهذا تكليف بما لا يطاق. إذا إيمان المقلد عند السنة والجماعة إيمان صحيح ولا إشكال في ذلك، وضد ذلك إيجاب النظر الذي يوجبه من يرى أن الواجب الأول هو النظر، ولهذا المقلد ما صح إيمانه عنده. فإيمان المقلد مرتبطة بأول واجب على العبيد، أهو النظر أو هو معرفة الله بالتوحيد. ولهذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام ممن نطق بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ولم يقل توقف حتى نرى يا نظر أم لا، إنما نطق بالشهادتين حكم له بالإسلام في الظاهر، ثم يأتي النظر بعد ذلك. لا شك أن هذا يعظم إيمان من عنده أدلة ومعرفة بهوى وآخره عن إيمان من عرف ذلك بقلبه وكذا، لكن ما عند أدلة. مثل أبي وأبيك، الآن تقول لأبيك من نبيك؟ يقول محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أبي أنت كافر مؤمن يا ابني، اللي يكفر به هذا والعياذ بالله يكون كافر. طب اذكر الدليل يا أبي. ما يعرف أبي الدليل أصلا. أبي يحفظ قل والله أحد ليقرأ بعد الفاتحة في صلاة، ده اللي عند أبي. لكن بقى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عنتم حرص عليكم بالمنير الرحيم، يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا، قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا. ما يعرف أبي الدليل على هذا، لكن يوقن بهذا ولا شك عنده في هذا، بل تقطع رقبته ولا يكفر بنبيه صلى الله عليه وسلم. بل رأينا من تعظيم العوام في الأزمان الخالية ما لا نراه الآن ممن ينتسب إلى العلم، بل ميعوا القضية، ميعوا القضية. كان الأول تجد العقيدة شبه الصفية في هذه الأبواب قبل ما الناس تعرف يعني أشاعرة وكذا وكذا، في عوام الناس يعني كان الناس يعرفون هذه العقيدة بالفطر، الله في السماء، الله يتكلم، الله سميع، الله بصير، الله عز وجل، كل هذا ما أحد يناقشك فيه، بصيرة إيمان عندهم راسخ في مثل هذا. لو تقول لواحد ما الدليل، ما عنده الدليل، يبقى صحة إيمان مقلد. آه طبعا إيمان مقلد صح، هذا مذهب السنة والجماعة، إلا عند من أوجب النظر. يبقى كلمة النظر، كلمة المعرفة، التوحيد. يبقى أول واجب هو التوحيد، فليقول أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله. وإلى عاد قوم هودا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، مش يا قوم انظروا. ولا ثمود قوم صالح قال قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، مش يا قوم انظروا. دي مسألة تلاقيها في الكتب معقدة شوية، يعني لفة وراحة وجاية وكذا، لكن هذه الخلاصة. وارتباط هذه المسألة بإيه؟ ارتباط هذه المسألة بأول واجب على العبيد. ولهذا الحد الأدنى الإسلام إيه؟ هو ده بقى جماعات وطوائف تختلف في هذا الباب، وكلها خارجة عن كلام أهل السنة والجماعة. فأول واجب هو التوحيد، ولهذا إذا نطق بالشهادتين حكم له بالإسلام في الظاهر، ثم ينظر بعد ذلك إلى حاله وأمره. لكن أول ما يجب على العبيد هو توحيد الله عز وجل، لا النظر، ولا أن حق المعرفة هو الإيمان كله. فالإيمان هو المعرفة كما تقوله الجهمية غلاة، وهم غلاة المرجئة، يقولون بأن الإيمان هو المعرفة. عليه يكون إبليس عرف مؤمنا لأنه قد عرف ربه، قد عرف ربه، لكن عرف ومن قاد، عرف وما امتثل، ولا من قال بأن الإيمان هو التصديق القلبي، لأنه على هذا يكون فرعون ومن معه مؤمنين واستيقنتها أنفسهم، ولا من قال بلسانه فقط وعلى هذا أو على قولهم هذا يكون المنافقون مؤمنين، لأنهم قالوا يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم فليسوا مؤمنين. ويكون مذهب أهل السنة والجماعة هو المذهب الرشد، ألا وهو الإيمان قول وعمل، كما نطق بذلك الكتاب والسنة. الإيمان بدعة والسنة شعبة، على لا إله إلا الله وأدنى ما تضع عن طريق، والحياء شعبة من الإيمان. يا الله هدانا الله وإخواننا وسائر المسلمين إلى هذا المعتقد. والله يا أخواني لذة، لذة يقين جميل، سبحان الله سبحان الله. إنما أنت شيخ تدخل نفسك في مضايق تبعد. ده محمد حسن مبارك من الماسونية ورقم 32 أو 33 ولو مش عرفك، دخل نفسك أنت مالك، انت مالك يا عم الشيخ، اسكت، داخل مدخل نفسك في حاجات رقم 32 عندك اثباتيه يعني؟ هو قال لك ان انا رقم 32 وبناء على فيه ده كافر ونخرج عليه وبتاع ليه؟ لانه ثبت عنده انه من الماسونيه رقم 32. انت مالك يا عم الشيخ، يا عم الشيخ خليك الله يكرمك، علم الامه المنهج. وحتى لو قال فلان المعين هذا قول الكفر فعل فعل الكفر، اعلم ان الاوصاف التي اسقط على الاعيان غير صدورها من الاعيان، صدورها من المعين حاجه واسقطها على المعين حاجه ثانيه. سلامه لا يعدلها شيء، سلامه لا يعدلها شيء، وتبني على ذلك احكام. اذا يجوز الخروج، واللي بيقول ما يجوزش الخروج بيبقى من على منهج المرجئه. لا، فاذا الزم ما عليه السلف الصالح وتكلم في هذا الايه، وتكلم في هذا الباب، ولا تعدوه ولا تتجاوزه. نعم.
قال نعم. ثم
احتمال المقلد وسؤال القبر للفاجر وجدت نفسي يقولون قلت.
طيب اخوكم طلعت بيقول كيف نجمع بين احتمال المقلد وقول المرتاب في القبر سمعت الناس يقولون قولا فقلت
المرتاب قالوا اصلا انه لم يعتقدها شخص المرتاب لم يعتقدها اصلا
لم يعتقد
أيوة.
انما ابوك وابي قالوها بايه بيقين ربما يكون اقوى من يقينك اللي انت صاحب استدلال ومعرفه بالادله. اذا ما قال سمعت ناس يقولون قولا ما ادري سمعت ناس يقولون قولا يعني وما اعتقدته انما ابي معتقده ابي معتقده ابي يعلم انه الايمان الذي لا يصح ايمان احد الا به ولذا كان زمان يعني يستكثر جدا انك انت تشتد. مره واحد بيسالني انا كنت ماشي وايدي جت على بيت غير مسلم يبقى انا اعمل ايه؟ كان زمان تاكل معاه يا الله ممكن انا تديله اكل بس ما تاكلش معاه مثلا حتى لو بشيء من جهل طبعا ان يجوز الاكل معه لكن انا اقصد الى اي حد كان وما يعرفش استدلال اصلا ما يعرف لكن كان على الفطره وكان على ايه بقى؟ على هذا التقليد الذي هو تقليد ليس كالبهيم. إنما المراد بهذا يا إخوان المقلد يعني ما عنده معرفة بالأدلة. ده المقلد عنده العقيدة عنده اليقين بس ما عنده معرفة بالأدلة. يعرف الأدلة إجمالية معنى الأدلة يعرفها لكن نص الأدلة ما يعرفها لكن معنى الأدلة يعرفها. يعرف أن الله في السماء طب الدليل قوله لفظا ما يعرفش لكن هو عنده الأدلة معناها معنى الأدلة موجود اعتقاد الأدلة موجود لفظ الدليل مش حافظ. ولهذا أهل القرآن هم العاملون به وإن لم يحفظوه وليس من حفظه ولم يعمل به ولم يعمل به. ليس شرطا في أهل القرآن أن يكون حافظا للقرآن لكن أن يكون حافظا لحدود القرآن من غير معرفة بالدليل لفظا أقصد يحفظه لفظا. فده المقلد اللي احنا نعنيه ليس البهيم اللي يقول ما أدري ما أدري سمعت الناس ما أدري ما أدري. يعني الرسول محمد والله أنا ناس بيقول ما مش عارف خد بالك. طب الإسلام والله أنا ما أدري أبويا كان مسلم مش عارف. وده ممكن تجده في بعض الأماكن مثلا لكن لا المراد بالمقلد عندهم اللي هو بيعمل بالحق بينقاد إليه لكن ليس عنده معرفة بألفاظ الأدلة. واخد بالك أخونا طلعت؟ نعم.
ثم إذا كان قد وقع ذلك منه فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين.
التقصيرات دي رائعة. محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت أن يترك تعليمهم كل شيء ما يقولون مرسلين وقلوبهم في ربهم ومعبودهم ورب العالمين الذي معرفته غاية المعارف إلى آخر ما قال. ثم إذا كان قد وقع ذلك منه شيء من التقصير يعني باب التنزل فمن المحال أن يكون خير أمتي وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زايدين فيه أو ناقصين عنه. ولهذا قال الأوزاعي ها وهو يأمر فالزم السنة ذو السنة ها فاصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقف وببصر نافذ أو حاذق كف يبقى وقفوا على علم وتكلموا بعلم. فالوقوف عندهم ليس وقوف حيرة ولا جهالة إنما وقوف بعلم حيث لا يجوز النطق هذا هو العلم. ولما نطق نطق بعلم فانطق ما نطق. وكما قال ابن الماجشون إن السنن لا تخاصم ولا تتبع بالآراء. السنن لا تخاصم متى ظهرت السنة وجب قبولها وجب قبول السنة. نعم.
ثم من المحال أيضا أن يكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين. لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق وكلاهما ممتنع.
تمام. إما أن تعتقد أن الصحابة قد نطقوا بالحق وهذا الواجب عليك، وإما يلزم من هذا إيه؟ يلزم من هذا عدم العلم والقول، أن الصحابة ما كان عندهم علم بعلم ولا قول، وإما اعتقاد نقيض الحق يعني اعتقدوا نقيضة، إما جهال، وإما أنهم ناقضوا الحق بباطل وقالوا خلاف الصدق وكلاهما ممتنع. أن يكون الصحابة قد جهلوا الحق في هذه المسائل، أو يكون الصحابة نطقوا بالباطل، يبقى الخروج عن معرفة الحق ونطق به يكون بأمرين، إما جهل بالحق وإما قول بنقيضه، وإما قول بنقيضه. وهل هذا في الصحابة؟ أبدا. فكلا الأمرين ممتنع، لا هم الذين جهلوا الحق وعلمناه نحن، ولا هم الذين نطقوا بخلافه بل علموه ونطقوا به. ولهذا كانت المناظرات تحسن بمثل هذا السياق، كما قال بعض أئمة السلف لما ناظر وذكر المبتدع كلاما قال شيء علمه رسول الله أو لم يعلمه، علمه ولا ما علمه؟ لو قال ما علمه لم يعلمه وعلمته وأنت علمه، علمه وقاله أو علمه وكتمه؟ لو قال كتم مصيب، يا أيها الرسول بلغ بما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، علم وقال أين هو أبرز لنا يبين كذبه. يبقى علمه النبي ولا ما علمه؟ علمه وقال أو علمه وكتمه؟ لأنه لا يمكن أن يكون هناك حق اليوم لم يعلمه النبي ولا الصحابة، مستحيل، هذا مستحيل، هذا مستحيل. نعم.
أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في عبادة يكون البحث
أو نهمة
في عبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه والسؤال عنه.
يا سلام، إيه يا أخواني القاعدة الربانية ديت؟ اقعد يا ابني، تعالى يا صلاح، تعالى يا محمد، يا صلاح تعالى يا محمد، ما تفتش الكلام ده حبيبي، سيب الاكل والشرب وسيبه، تعالوا يا شباب، تعالوا اقعدوا يا حبيبي، تعالوا قربوا كده، اقعدوا ما تفتوش هذا الكلام، بارك الله فيكم، انتبهوا، شوف الكلام هذا كلام عظيم، عشان ما تقولش انا حضرت الحموية كلها، ما هو انت هتبقى حضرت الحموية الا عبارة، خسرت هذه العبارة. شيخ الإسلام لم يفتح المجال في الكلام في باب الأسماء والصفات بعد، شيخ الإسلام يدخل بك دخولا هادئا قبل ما هيطير، الطيارة بتاخد ايه مسافة، تجري الأول كده 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 وبعدين تطير كده، بحيث ما تحصلش هذا، فيش طيارة بتطير مرة واحدة كده من فوق لتحت، خلاص إلى الهليكوبتر وما أدري هي بتمشي شوية ولا لا، لكن واخد بالك، لكن لازم كده ياخدك شيخ الإسلام، بياخدك يسحبك من يديك حيث الأمن والأمان إلى أن يدخلك على ما لا ينبغي أن تخالفه إن صرت معه في المقدمة. يقول لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق وكلام ممتنع. أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه. أنا أريد أن أقوم بباب عبادة أو بباب اعتقاد، فلا شك أن هذا سيكون قصد الأول، لذا سأبحث، لذا سأسأل، لذا سأفرغ وسعي، وعجلت إليك ربي لترضى، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. أعني، يقول شيخ الإسلام، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته. وليست النفوس الصحيحة
إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر. أيعقل أن يعيش الصحابة جاهلين بأعظم الأصول وهي العلم بالله سبحانه وتعالى ومعرفة الله عز وجل بأسماء وصفاته وتوحيده وكذا؟ معقول هذا؟ إذن انتفاء العلم ده لا يمكن، أن الصحابة لم يعلموا مستحيل، وهذا أشرف المقاصد. فإن جعل الصحابة أشرف المقاصد علموا إذن ماذا؟ علموا إذن ماذا إذا جعلوا أشرف المقاصد؟ وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟ هذا لا يكاد يقع إلا في أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله تعالى وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله تعالى، فكيف يقع في أولئك أي الصحب الكرام؟ هذه المسألة الأولى التي تنفي الجهل عن السلف الصالح. وأما كونهم كانوا
قال
نعم طيب
قال سماحة الشيخ لأن المقصود معرفة صفاته وأسمائه والإيمان بذلك وأنه رب العالمين وأنه الحق المبين وأنه العالم بكل شيء القادر على كل شيء وأنه سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العلى، هذا المقام هو أشرف المقامات وأعظم المقامات وهو أساس الملة والدين. أما الكيفية فمنتفية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، كيفية الصفات لا يعلمها إلا هو، فلا يعلم كيف استوى ولا كيف نزوله ولا كيف قدمه ولا كيف يده ولا كيف وجهه إلا هو سبحانه وتعالى، وهكذا الزاد.
وهذا معنى كلام السلف ومن غير تكييف، يعني معرفة بالكيفية، هي لها كيف لكن لا نعلم ذلك بل نجهل ذلك. أما في الكيفية فنفوضها إلى رب البرية، وأما عن العلم بالمعنى فإن أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات على حقائقها ويثبتون يدين حقيقتها. ده كلمة المعنى، لأن البعض عايز معنى عن إيه؟ يعني التفسير. طب معنى الوجه يبقى إيه؟ هو إثبات وجه حقيقي، هذا كلمة المعنى. خلي بالكم يا إخواني، كلمة المعنى هي هذه كلمة المعنى، لكن نجع استواء يعني المعنى يعني العلو والارتفاع، لكن ما أقولش ما معنى القدم اديني تفسير. المعنى إثبات قدمين حقيقيتين تليقان به، وده المعنى وده المعنى. هتقول بقى جارحة؟ لا، دخلت في الكيف. هتقول لا، إثبات قدمين، إثبات يدين حقيقيتين، يعني بهما سبحانه وتعالى الله عز وجل بهما بسط قبض وهكذا. يبقى ده معنى كلمة المعرفة بالمعنى، ولهذا الصفات عندنا كلها معلومة المعنى. يعني ايه معلومة المعنى؟ طب قول لي معنى القدمين، قول لي معنى الوجه، قول لي معنى نزول، قول لي معنى وهكذا. فهناك ما هو له معنى مترجم استوى يعني على وارتفع، وهناك معنى المراد به المراد بمعنى هذا إثباتها على حقيقتها. ولهذا أقول إثبات المحبة، إثبات الحب وأن الله يحب حقيقة، هو ده المعنى. تقول معنى الحب إيه؟ تقول ما معنى الحب؟ ما عندي معنى الحب، إنما المعنى هو إثباته على الحقيقة، والخلق يعلمون الفرق بين الحب والبغض بالاضطرار، كل يعرف هذا. فيكون المراد ما هو؟ إثبات الحب، صفة المحبة الحقيقية لله سبحانه وتعالى. الغضب، إثبات صفة الغضب الحقيقي لله سبحانه وتعالى. تقول لي ما انت ما قلتش المعنى، انتوا عندكم يا اهل السنة بتقولوا مع معرفة المعنى، ما قلتليش المعنى، ولكن هذا هو المعنى. ولهذا الذي خرج عن هذا المنهج، خرج عن هذا المنهج بإيه؟ أنه عطل المحبة الحقيقية، عطل المحبة الحقيقية، ثم فسرها بالتفسير البشري الذي يلحق الرب الخالق بالمخلوق. ف
فأنا أتجنب الأمرين، تجنبت هذا وقلت محبة حقيقية ضد من عطلها تليق بالله، أي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فده معنى المعنى، عشان ما تيجي تقول فين معنى القدمين يبقى احنا القاعدة دي مستثنى منها الصفات الخبرية الذاتية، لا مش مستثنى. المعرفة بهذا هي أنك تثبتها حقيقة لله سبحانه وتعالى. ولا ما أحد من أهل العلم قال بأن معنى القدمين كذا، وفسر المعنى بأن قدم بأنه مثلا قدمان لله عز وجل يمشي بهما وأنهما عضو من، لا لا، يبقى هو ده التجسيم على زعمهم هم يعني بجعل الله عز وجل جسما كالأجسام، لكن نقول هذه يفوض فيها الأمر لله سبحانه وتعالى، فنثبت قدمين حقيقيتين، كيفية ذلك لا نعلم، ولا نثبت شيئا إلا بالنص، يعني شيئا إلا بالنص، وحيث إن النص ورد بإثبات قدمين يبقى نثبت بقدمين، لكن قدمين يضع الرب سبحانه وتعالى قدمه في النار، وضع قدما، نثبت قدما ووضعا للقدم، نثبت يدين وبسطا وقبضا باليدين، نثبت هذا، كيفية ذلك يفوض علمها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، في مسألة التجسيم فنحن نقول احنا هذا من جهة يعني نقصد اللفظة، طبعا من جهة اللفظة لا نثبت ولا ننفي، لكن من جهة المعنى للقائل يعني اذا قالها قائل نستفصله من جهة الايه، من جهة المعنى، لكن انا اقصد يبقى التجسيم الذي هم فهموه ان مقتضى اثبات الصفات التجسيم على مذهبهم هم يعني، وانت تجاوزت في ايه، في انك جعلت هذه الاشياء جعلتها كما للإنسان، وهذا من الدخول في الكيفية، هذا من الدخول في الكيفية، لكن تثبتها، تثبتها لله سبحانه وتعالى. طيب إثباتها بقى كأعضاء كذا لا تثبت ولا تنفي، فهذه المسألة لا تثبت ولا تنفيها، وتقول الله عز وجل أعلم بها، لكن لتنفيه على وجه يماثل البشر، هذا الذي ينفى على وجه يماثل البشر، هذا الذي ينفى، أما من جهة أصل المصطلح أو كذا فلا يثبت ولا ينفى إلا بالنص، إلا بالنص الشرعي. نعم،
بعض العلماء يقول بهذه الصفات كاليد والقدم اللي هي مقابل الأعضاء والجوارح بالنسبة للإنسان، يعني من الناس يعني كإجراءات يعني لكي يفهمها للمستمع يقول مقابل،
برضو ما يقولش المقابل ليس كافي، لكن عبارة مثلا شيخ عثيمين أضبط وأن يقول التي مسماها بالنسبة لنا، بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، التي مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء مسماها، أي نعم.
قال
الشيباز المقصود،
المقصود من هذا كله أن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل الكتاب ببيان أسمائه وصفاته وبيان حقه على عباده وبيان ما يجب أن يعتقد فيه سبحانه وتعالى، وهذا أشرف المطالب وأعظم المكاسب، ولهذا بينته الرسل عليهم الصلاة والسلام، وبينه خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أعظم من بيان العبادات الأخرى. نعم، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أقرأ.
يبقى هذا كله يبينه كما قلنا كلام أوزاعي، فاصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم. نعم،
وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر.
طيب نتوقف ربع ساعة حتى يفطر الإخوة ونعود إن شاء الله إلى الدرس.